هنا العاشرة في هذه الدورة المباركة العلمية التاسعة والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر شعبان لعام 1433، والمعنون لها بمختصر السيرة النبوية لابن سيد الناس. وقد سبق أن تناولنا في السيرة عدة كتب للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، من ذلك أخذنا أيضا مختصر السيرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وأيضا أخذنا مختصر سيرة ابن هشام لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأخذنا الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهذه رسالة أيضا تنضاف إلى هذه المادة، وهي مادة السيرة، وهي من أهم المواد الحقيقة من أهمها، لأن السيرة عقيدة وفقه وحديث وكل العلوم مجتمعة فيها، لأنها الواقع العملي للنبي والصحابة. السيرة هي الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والواقع العملي هذا واقع عملي عاشه النبي والصحابة، ولا شك أن هذا الواقع العملي من الأهمية بمكان، إذ لا يراد العلم لذاته، إنما يراد العلم لماذا؟ يراد العلم ليكون واقعا عمليا. إنما ما فائدة حفظ المتون وحفظ الأحاديث وحفظ العلم ثم لا تراه ظاهرا على الجوارح منطقا وعملا وتطبيقا وتنفيذا؟ ولو كان كذلك لما كان في العلم بركة. وعليه فإن الله عز وجل قد وصف أهل العلم بأخص ما يكون من أثر، فقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد وصف الله عز وجل العلماء بأخص ما يمكن أن يصل العلم بالإنسان إلى لب المراد، وهو الخشية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومن هنا استنبط العلماء أن أفضل الناس وأن خير البرية العلماء، لما جمعوا بين الآيتين إنما يخشى الله من عباده العلماء وبين آية البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يبقى من هم خير البرية؟ من خشي ربه. طيب ومن أولى الناس بهذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل غير العلماء ما يخشون الله؟ غير العلماء يخشون الله، لكن أخص ما يكون من خشية عند العلماء. إنما يخشى الله بحق، وكلما كان الإنسان بربه أعرف وأعلم كلما كان، يا أخواني، كلما كان الله أخشى. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فدراسة السيرة ليست من نافلة العلم، بل هي الواقع العملي. وما في عندنا يا أخواني شيء من العلم اسمه استغنى عنه. شوف، ما في مسألة طالما المسألة علم لا يمكن الاستغناء عنه. إياك أن تستهين بمسألة. إن جاءتك مسألة في النحو احمد الله، في الأصول احمد الله، في المصطلح احمد الله. ولهذا نحن نركز دائما على أن طالب العلم الذي فعلا يريد النجاة لنفسه بحق والنجاة لأمته ويريد أن يطلب العلم على طريقة العلماء لابد إخواني من التأصيل المتكامل. كن عندك أصل علم السيرة، أصل علم المصطلح، أصل علم الحديث، أصل علم الفقه، لكن باب واحد ما يغني. وإن مهر الإنسان في باب من هذه الأبواب، لكن لا بد للإنسان أن يكون عنده دراية. قبيح بطالب علم أن يجهل نحوا أو يجهل أصولا أو يجهل مصطلحا، قبيح هذا. وهذه هي طريقة العلماء، ولا توجد إلا عند العلماء. ولهذا هذه الطريقة هي المتلقاة عن السلف. ما كان أحد من السلف تراه هذا ابن تيمية تخصصه إيه، أحمد تخصصه إيه، ابن باز، العثيمين، ما في حاجة اسمها واحد بتاع مصطلح أو واحد بتاع أصول فقه. وإن كان الواحد قد يفتح له باب من أبواب العلم يمهر فيه، لكن لابد أن يكون عنده إيه، علم شمولي، علم شمولي. زي الواحد مثلا وكان يحفظ القرآن يركز في الحفظ بس، ولا مراجعة ولا تلاوة. ولا تجد أكثر الذين حفظوا كتاب الله ما ختموا القرآن مرة حال حفظه، يقعد يحفظ مثلا 7 سنين ما ختمش مرة. ليه؟ يحفظ يراجع، لكن ما يهتمش بالتلاوة، مش محتاج له للأسف. وده ليه؟ لأنه لم يأخذ قاعدة الحفظ أصلا، قاعدة التعبد بالحفظ. لأن أنا ما أتعبد بالحفظ وأهم للتلاوة، إنما أنا متعبد بالتلاوة. ثم الحفظ أمهر فيه وأحاوله قدر استطاعتي. وأنا أقول، أنا أقول يعني قل من حافظ، من حافظ القرآن إذا كان حافظه على 5 سنين 6 سنين 3 سنين 2 سنين ختم مرة، لأن ما يهتم بهذا، إنما يهتم بالحفظ والإيه وكذا. أيضا الواحد قد تلاقي مثلا واحد يعني ماهر في علم الحديث ومحقق ومدقق ومنقح، وهذه الرواية من كذا والطرق وكذا، وتراه يجهل مبادئ العقيدة. لو تقولوا أي كتاب من كتب السنة إيه رؤوس موضوعاته، ما يعرفش رؤوس الموضوعات، ما يعرفش. يعني ما أقوله مثلا إحنا نجي نفتح كتاب سنة هتلاقي إيه فيه، ما يعرفش. ولهذا إلى الآن قد تجد من لا يميز بين كتب الحديث وكتب الفقه. يعني أنا أذكر كان دايما يقال كده، عايزين ندرس فقه يقول لك هات نيل الأوطار، هات سبل السلام، هات كذا، واخد بالك؟ وده الفقه. يعني جلست مع طالب من الطلاب، هو فعلا هذا، يعني مش هو بيقول هذا الكلام، يعني كان من المقربين جدا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع ذلك ما عرف الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، يظن أن الفقه نمو البخاري ومسلم وكتب الحديث. وهذا أمر هو قد يغفله ولو كان جليل القدر. ليه؟ لأنه ما أخذ العلم على طريقة العلماء، إنما صار ماهر في الحديث وكذا وكذا وتنتهي المسألة. لكن لو هتدرس عند العلماء ويحط لك كتاب فقه اسمه كتاب فقه، كتاب حديث اسمه كتاب الحديث، في فرق بسيط. كتاب فقه ده يعني كتاب أحكام، كتاب حديث يعني كتاب أدلة الأحكام. ولهذا تجد ابن حجر يصنف بلوغ المرام في أدلة الأحكام، دي أدلة الأحكام. ولهذا لما كانت أدلة الأحكام هنا وقع اللبس، هو فقه ولا حديث؟ لأنها فقه فيها الأحكام كلها، كتاب الطهارة، كتاب صلاة، صوم، زكاة، حج، إقرار، ظهار، خلع، كذا، وهذه موضوعات الفقه نفسها، بس هي أدلة الفقه وليست هي الفقه نفسه. فالبخاري كتاب إيه؟ كتاب حديث، ولو كان تبويبه فقه الحديث لكنه كتاب حديث. لكن مثلا العمدة، المغني، كتاب فقه لأنه كتاب أدلة، ولو وجد فيه أدلة. فهذا العلم يحتاج شمولية ويحتاج تأصيلا عاما من هذه العلوم المباركة والنافعة جدا الحقيقة، علم السيرة إذ يبين لنا منح النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل مع هذه في هذه الأمة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قد بسط الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مختصر، فقال زاد المعاد في هدي خير العباد وضع فيه فقها وضع فيه عقيدة وضع فيه سيرة ومسلكا، وضع حال النبي صلى الله عليه وسلم سلما وحربا في جهاده في سلمه. ولهذا إذا أردت أن تقرأ الجهاد ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرف فقه الجهاد، فقه التعاون مع غير المسلمين. افتح هذا الكتاب ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع أعداء وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض، يذكر لك عنوانا في أحوال صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا، مع أهل الأرض، مع المسلم، مع الكتابي، مع المشرك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. فالسيرة هي واقع عملي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا لابد من إيه؟ من دراستها أيضا ومعرفتها. هذه الرسالة مختصرة، احنا يعني أردنا رسالة مختصرة لتعطينا رؤوس أقلام في السيرة، وإلا فكتب السيرة كتب واسعة ومؤلف فيها زي البداية والنهاية وسيرة ابن هشام وغير هذه الكتب التي قد تجد فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي مع كل آية ومع كل حديث ومع كل موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم، يعني الفقه كتاب سيرة، الفقه كتاب سيرة، والحديث كتاب سيرة، والتفسير كتاب سيرة، كل هذه كتاب سيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أمته على العبادة الخالية من البدع، سيرة النبي في تربية أمته مع العقيدة الخالية من الشرك، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الحديث الخالي من الكذب والتحديث الخالي من الكذب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصول الفقه في الحديث مع ضوابط التلقي والفهم وأدلة الفهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع اللغة في تجنب اللحن وإقامة اللسان وإعراب القرآن وهكذا. فكل هذه العلوم في الحقيقة تمثل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كاتب هذه الجملة عبيد الله تعالى محمد بن سعيد بن محمد المرغطي السوسي سامحه الله وعفى عنه أمين، قد اختصرت من كلام الإمام اليعمري رحمه الله ورضي عنه ما يجب على المكلف معرفته من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نص عليه العلماء كالإمام ابن العربي وغيره. طبعا في فرق بين ابن العربي وابن عربي، ابن عربي المنكر هذا ضال مضل بل ملحد، وأما ابن العربي فهو الفقيه المالكي صاحب التصانيف أحد أئمة السلف رحمهم الله تعالى. يقول كما نص عليه العلماء كالإمام ابن العربي وغيره رضي الله عنهم لمن طلب مني ذلك، فبدأت بنسبه الشريف فقلت مستعينا بالله. ويبدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بلده ومهجره ومولده يدخل ذلك في باب الاعتقاد. وعليه فإن أصول الاعتقاد عندنا تدور حول معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهي إيه؟ معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. خلاصة الدين هذا السطر، خلاصة الدين هذا السطر، لأن الدين دائر إما على معرفة الله وجودا ربوبية ألوهية أسماء وصفات وما يتعلق بذلك، أو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من فصول الاتباع والتصديق وغير ذلك، ومعرفة دين الإسلام من معرفة أصوله وأركانه وسماحته ومعرفته ومعرفة قواعده سلما وحربا وهكذا. ولهذا كانت أسئلة القبر الثلاثة هي إيه؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ لكن انظر إلى دقة عبارة ابن عبد الوهاب رحمه الله وهو يقول بالأدلة. لأن العبد قد يعرف الله ويعرف رسوله ويعرف الإسلام مشوها، معرفة مشوهة. هل عرف ربه من طاف بالبدوي؟ هل عرف ربه من استغاث بغير الله؟ هل عرف ربه من ذبح لغير الله؟ هل عرف رسوله من اتبع طريقة شيخه معرضا عن طريقته صلى الله عليه وسلم؟ هل عرف رسوله من جعل أحسن الهدي وأحسن التقنين ما كان في غير هدي صلى الله عليه وسلم؟ هل عرف دين الإسلام من باعه رخيصا فصار يمدح دين المشركين على دين الإسلام؟ فإذا هذه المعرفة لابد أن تكون معرفة بالأي إخواني؟ بالأدلة. وإلا فالجهمية عندهم معرفة بالله ومعرفة برسول الله ومعرفة بالإسلام، والمعتزلة عندهم، والصوفية عندهم، والملاحدة عندهم، أهل الحلول والاتحاد والأشاعرة عندهم، كل فرق الإسلام عندها العنوان معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الإسلام، لكن ليس بالأدلة. إنما المعرفة بالأدلة عند أهل السنة والجماعة، زي ما قرأنا اعتقاد كتاب الصفات للحافظ عبد الغني المقدسي أمس، فإذا بكل باب من أبواب الاعتقاد قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، يبقى بالأدلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم، والعلم هذا مبني على إيه؟ على الأدلة. ولهذا لا تحصل النجاة إلا بمعرفة تسوق إليها الأدلة الشرعية. عرفت الله بعقلي؟ أبدا. ما الذي يحب الله وما الذي يكرهه؟ ما أعرفه إلا بشرعه، إلا بكتابه، إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الله بصفاته بعقلي؟ عرفت الله عز وجل بصفاته الوردة في القرآن وفي السنة. عرفت اليوم الآخر بها، عرفت القدر، عرفت كل هذه بالأدلة. ولهذا ما لم يكن عليه أدلة فليس بمعرفة حقيقية، ولهذا بطل دينه كل هذه الفرق إلا ما كان عليه أهل السنة والإيه والجماعة. طيب، فمعرفة النسب مهمة جدا. معرفة النسب، معرفة واقع النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بيئته، معرفة الكوني. كان منسبا في قريش، كان صادقا أمينا، هذا قبل الوحي، هذا يجعلنا نقول هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم الإسلام بكلماته الأولى وقد جمعهم، قال لهم: أرأيتم لو أني حدثتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قبل أن يبلغ، خلي بالك، استدلال بحياتي قبل البعثة، وهذا فصل ومرحلة مهمة لا بد من معرفتها في حياة النبي، لتعلم أن الله رب النبي تربية نبوة قبل أن يرسل إليه الوحي. ولهذا قال: أكنتم مصدقين؟ قال: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك الكذب. قال: فإن رسول الله إليكم. كان الواجب إيه؟ سمعنا وأطعنا يا محمد، الحمد لله أن جعل الله الرسول منا، لقد كانت تخبرنا يهود أن رجلا سوف يخرج في هذا الزمان، الحمد لله الذي جعله منا. أبدا، تبا لك يا محمد، لهذا جمعتنا؟ لهذا الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس في أسئلة هرقل لأبي سفيان، إيه الأسئلة أخوان؟ حقيقة دي أسئلة في غاية الدقة، في غاية الأهمية، أسئلة أبي هرقل لأبي سفيان. فكان من مسألة: كيف نسبه فيكم؟ فلما أخبر عن النسب قال: وهكذا الإيه؟ الأنبياء. يبقى إذا معرفة النسب ليس معرفة فقط أسماء النبي، اسم النبي واسم أبيه واسم أمه، لا 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 لا، وإنما هي دليل من دلائل، من هذه الدلائل. فكذلك يبعث الأنبياء في أنساب قومهم. أما عن نسبه فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، اسمه شيبة ابن هاشم، اسمه عمرو ابن عبد مناف، اسمه المغيرة ابن قصي، اسمه زيد بن كلاب، اسمه حكيم بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. بعد ذلك فيه خلاف، هذا هو المتفق عليه من النسب، ولذلك قال لا ترفعوني فوق عدنان، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا صح. لكن صار أهل السير على هذا وضبط اسمه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. لكننا نتيقن أنه صلى الله عليه وسلم من ولد إبراهيم، وأن الله عز وجل لم يجعل من ولد إبراهيم نبيا من قبل إسماعيل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل من إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ومن إسحاق انحدر جميع الأنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل لم ينحدر إلا نبي واحد هو نبينا إيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أنا ابن الذبيحين، وقال سبحانه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي قال النبي وأنا دعوة إبراهيم. سبحان الله هذه الدعوة يا أخواني والله لها عمق في نفس الإنسان، سبحان الله عجيب. شوف إبراهيم عليه السلام في أي زمان ومحمد صلى الله عليه وسلم في أي زمان، هو واقف عند البيت يقول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا الله تبارك وتعالى بنبي ودعا بأوصافه، وبعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي بهذه الأوصاف ولا لا؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا من حرص إبراهيم عليه السلام، كما قال أيضا لما وقف عند البيت وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وأما عن أمه فهي أمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة المذكورين، يعني تلتقي مع أبيه فيما بعد ذلك. هذا عن نسب صلى الله عليه وسلم، فهو من أشراف الناس، وهو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير الناس يعني كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم هو صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم هو خيار من خيار من خيار، وهكذا. ولكن نسب وحده ما يرفع شخصا، كما قال سلمان إن الأرض لا تقدس إيه أحدا، كذلك النسب لا يقدس أحدا. هب إنك أنت عم النبي، هذا أبو لهب يقرأ عنه في القرآن كل لحظة، تبت يد أبي لهب، وهذا أبو طالب ينهى النبي أن يستغفر له، فالنسب وحده ما يكفي. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن لما يجي بقى نور على نور بقى، أما يجي النسب مع الدين، الناس معادن، معادن فيه ذهب وفيه فضة وفيه نحاس وفيه منجنيز وفيه ألمونيوم وفيه أي حاجة، الناس معادن، إذا في معادن. لكن هذه المعادن إيه الفائدة؟ ذهب وانتهى التعامل بالذهب، هو ذهب بس انتهى التعامل به، ما له قيمة. كما يقولون ذكر النار لا يحرق، وذكر السيف لا يقطع، وذكر الماء لا يغرق. أما تقول البحر المحيط هتغرق، ذكره فقط ما يغرق، وذكر السيف ما يقطع، السيف قطع حاجة. لكن لما تكون في وسط المحيط هذا يضربون به المثل لمن يقول الشيء ولا يفعله، اتكلم للصبح وأنت لا تفعل شيئا، ذكر الماء لا يغرق، وذكر السيف لا يقطع، وذكر النار لا يحرق. فذكر النسب ما ينفع، لكن إن جاء الدين نعم. ولهذا هل تعتبر الكفاءة في الزواج ولا ما تعتبر؟ من جهة النسب خلاف بين أهل العلم، منهم من يعتبرها ومنهم من يعتبر الكفاءة في الدين، هو الصواب أن الكفاءة تكون في الدين. وإن استحبوا أن ينضاف إلى كفاءة الدين النسب، حتى لا يجاهد الرجل نفسه على هذه ولا المرأة نفسها على هذه، ولهذا لما زينب رضي الله عنها تقدم إليها زيد كان فيها منعة في أول الأمر حتى ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله ومن كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر. لكن هذا ما يعتبر يعني صحة وإجزاء ما يعتبر. وقد تزوج كثير من يعني العربيات هذه فاطمة بنت قيس زوجة أسامة بن زيد، نعم، وهي عربية. أما عن ولادته ونشأته وذكر شيء من أخباره صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكما قلنا قبل البعثة هذا مهم أيضا لنعرف كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدبه ربه ورباه وهيأ له من الأسباب في التربية ما يكون بعد ذلك به نبيا. ولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل في شهر إبريل، وهذا فيه خلاف في ولادته صلى الله عليه وسلم هل هو ولد يوم الثاني عشر أو كذا، خلاف بين أهل العلم. ولهذا الاحتفال بمولده على اعتبار أنه هو في الثاني عشر هذا لم يجزم بيوم مولده، بل فيه كلام كثير عند أهل العلم، ومع ثبوته ما يثبت الاحتفال به لأنه بدعة، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ما احتفل بذلك، ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، ولا عرف هذا إلا عند الروافض والصوفية الذين أحدثوا هذا في بلدان المسلمين بعد المئة الرابعة. وتوفي أبوه وتركه في بطن أمه، لكن المجزوم به أنه ولد يوم اثنين، يوم اثنين، لكن الثاني عشر هذا خلاف بين أهل العلم، لكن المجزوم به أنه ولد يوم اثنين لما جاء في الصحيح أنه قال في يوم الاثنين وذاك يوم إيه ولدت فيه، وذاك يوم ولدت فيه. وتوفي أبوه وتركه في بطن أمه أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب المسعودية، وهذا كان عادة الإيه العرب، عادة العرب هي معروفة حليمة السعدية نسبة إلى جدها سعد ابن مالك وليس سعد ابن مالك الصحابي. وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين، ورباه جده عبد المطلب. إذن تربى يتيما صلى الله عليه وسلم، وجدك يتيما فلما بلغ ثمانية أعوام وشهرين توفي جده فتولاه عمه أبو طالب. ولما بلغ اثنى عشر عاما سافر به عمه إلى الشام فرآه في الطريق راهب اسمه بحيرا، فأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، نعرف صفته في كتابنا، ورأيت الأحجار والأشجار تسجد له، ردوه لئلا تقتله اليهود بالشام فإنهم أعداء فرده عمه. وهذه قصة معروفة ومشهورة في السيرة، ولقد كان هناك إرهاصات تدل على هذا. وسافر إلى الشام مرة أخرى مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد زوجته بعد ذلك في تجارة لها قبل أن يتزوجها، وكانت قد تزوجت قبله برجلين. فرأى معه ميسرة عجائب كثيرة فحدث بها خديجة فرغبت فيه فتزوجها وهو ابن 25 عاما، يعني كانت أكبر منه. وهذا أيضا من تهيئة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن رزق بهذه المرأة، مع أن الشاب يعزف عن هذا، يعني 25 عاما يتزوج 40 سنة، كثير من الشباب قد يعزف عن هذا، مش كثير بقى، يعني كل الشباب قد يعزف عن إيه عن هذا إلا الواحد الذي يعتبر شاذا مثلا. لكن الله هيئ لنبيه ويهيئ، فقد هيئ له خديجة وهي من أعقل نساء العالمين رضي الله عنه، وما كان يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الأولى إلا مثل خديجة التي كان يتركها الأيام والليالي ذوات العدد، فيأتي غار حراء فيتحنث فيه، من يصبر على هذا؟ امرأة خبرت الرجال وسبق لها زواج وكذا، وهي تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتركته شأنه. ولهذا عند البخاري من حديث عائشة تقول ثم يعود فيتزوج لمثلها. طبعا من بقى اللي لو امرأة بكر ويغيب زوجها الأسبوعين ثلاثة ويرجع لها تفات الأكل، ويروح تاني يغيب أسبوعين ثلاثة ويرجع لها الأكل، من التي تطيعه؟ إذا كان ولو غير ساعتين ثلاثة ويقول لها تغدى مبوزة غدا منين ده، لو غاب ساعتين ثلاثة عايز تريد أن يقف معها في المطبخ، في المطبخ يطبخان سويا ويأكلان سويا، يمكن لو راح المسجد وتأخر خمس دقائق يجي إليه إبا البوس خمسة متر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجيء ويتزود لمثلها. ولما نزل الملك عليه في غار حراء وجاء ورجع يرجف فؤاده بهذا ماذا قالت رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. النبي نفسه يقول لقد خشيت على نفسي. فماذا قال؟ قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله عز. ولهذا أعجبتني كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ويتكلم عن مرحلة الوحي وعن خديجة يقول وهي الصديقة الأولى في هذه الأمة. الصديقة الأولى خديجة رضي الله عنها الصديقة الأولى نعم وأبو بكر الصديق الأول. قال ولما بلغ 30 عاما هدمت قريش الكعبة و احنا قرأناه تزوج خديجة طيب ليجردوها فتحازبوا على الحجر الأسود كل حزب يريدون أن يتولوا وضعه في موضعه فوضعوا عليه الصلاة والسلام بيده بعد أن أمرهم أن يرفعوه في كساء يأخذ كل حزب منهم بأحد أطرافه فرضوا بذلك واصطلحوا. ثم في النهاية من الذي وضعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فهذه الأحزاب لم ترضى بحكم. هذه الأحزاب لم ترضى كشأن الأحزاب في كل عصر لا يمكن الأحزاب أن ترضى بإيه. ولهذا قد تراهم مجتمعين في وقت لكن انتظر الفشل لأن الله يقول ولا تنزعوا فتفشلوا تدبر الحكم. ولكن قد يلتقوا على مصالح اليوم ثم غدا إذا قصر في مصلحة من المصالح عاد الأمر في غاية الإيه الشرف. ولهذا تنازعوا في وضع الحجر مع أن الجميع من قريش من الذي يضع الحجر لأنه سيبقى هذا الوضع. مش دعوه خليها حطيت في إيدك وخلاص مش لازم ها انت أحمد عظمك نعم طيب. قال رحمة الله عليه ذكر مبعثه وشيء من أخباره إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قال ولما بلغ 40 عاما بعثه الله بشيرا ونذيرا. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 ولعل هذا راجع لأن هذا السن فيه كمال الفحولة وكمال الرجولة. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة وكذلك قال الله عز وجل في موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى. فدل هذا على أن الأمور العظام إنما ينتدب لها الأشداء من الرجال والكبار لسيما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تحتاج إلى مواصفات خاصة مواصفات تتعلق بالفحولة وكمال الرجولة وتتعلق بالنفسية وتتعلق بأشياء كثيرة. وهذه حكمة بالغة أن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء ورسله في كمال رجولتهم وفحولتهم. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 سنة وبلغ أشده أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. وهذا فيه الفائدة هذه كما ذكرنا فإن الأمور العظام إنما ينتدب لها أيضا العظام من الرجال. ولا شك الإنسان إذا يعني كبرت سنه ويعني كملت فحولته فإنه يحسن تفكيره ويحسن فهمه ويكون منضبطا ولا يكون خفيفا ولا ينفعل بأتفه الأمور. ولهذا يعني حتى ولو حصر الصغير علما لكن تبقى مواصفاته الخاصة مواصفات تحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى نوع من الكمال. فقد يكون عند الصغير نوع علم فيصاب بالعجب ويصاب بالغرور ويصاب بالتطاول ولا يكون عنده تعامل مع الأمور بحكمة مثل الكبير. معروف هذا السن له شراهته وله ما يدفعه. ولهذا نحن نحذر إذا أن الإنسان أعطاه الله عز وجل علما وهو صغير أن يضبط مسألة شخصيته وأن لا ينفعل وأن يكون رحيما وأن يتريث وأن لا يختار أموره سريعة وأن يضبط شخصيته وأن يتعامل أيضا مع من هو أكبر منه بنوع تبجيل وأدب واحترام إذا كان من أهل السنة، وأن يراعي هذا، يراعي الفوارق في هذه السن، لأن هذه أمور قد تطرق في النفوس وتحفر في النفوس بغضا وكراهية له. قد يكون الصغير مثلا حباه الله بعلم أكبر من الكبير، أخ مثلا عنده 40 سنة أو كذا، وأخ بادئ 18 سنة حفظ، يعني حباه الله بتفوق في هذا الجانب في الحفظ والعلم، فلا يتطاول ولا يتعالى ولا يتكلم من هذا، فليحفظ لهذا سنه، فإن كان هو يحترم من أجل علمه فليقدر من يحترم من أجل سنه. وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا يكون هناك تعد في الكلام وتطاول، بل يحفظ للإنسان قدره وسنه ويراعى في هذا. وإن من إجلال الله سبحانه وتعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، إذا الإنسان بلغت سنه وصار فيه هذا فإنه يقدر لسنه، إذا كان الله عز وجل يجعل من إجلال الله أن تجل ذي الشيبة، تجل ذا الشيبة المسلم، لأن هذه مسائل أيضا قد تحفر في النفوس نوعا من البغض، وهذا مشاهد. نجد مثلا بعض الأخوة في بعض الأماكن قد يعطيه الله عز وجل ويفتح عليه من العلم وهو صغير فيتطاول على الكبير، لا ما يتطاول، نعم ينصح بأدب ورفق وكذا، ولكن لا يكون هناك نوع تطاول حتى لا يحصل بعد ذلك نفرة كما يقولون بين الجيلين. الجيل اللي يعني توفر له من أسباب العلم، يمكن لو توفر للكبير لكان أفضل منك، لكن تعرف أن ما كان في شيء اسمه علم ولا يسمع عن هذا المشروع أصلا، المسألة كلها واحد يحفظ خطبة الكشك ويطلع لسانه كويس، الناس يريدون سنة 2-3-5 بقى شيخ. لكن لم يكن يتوفر مثلا دروس العلم التأصيلية وكذا، فليحفظ للكبار سنهم، ولا يتطاول الإنسان بعلمه، بل بالعكس كلما زاد الإنسان علما اكتسب نفعا ازداد هدوءا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولكل هذه الأسرار كانت النبوة والرسالة عند بلوغ الأشد، لأن الدعوة إخواني ما تحتاج بس نص، لا 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 نحو لا تحتاج نص فقط، مع النص والفهم الشخصية. ولهذا جاء عند البخاري لما خرج أبو بكر رضي الله عنه نتيجة الإذاء الشديد الذي وجده في مكة، وخرج رضي الله عنه ولقيه ذاك الرجل الكافر ابن الدغنة، ماذا قال له يا إخوان؟ ماذا قال له؟ قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج. سبحان الله، يعني هذا اللي بيقوم المسلم، هذا يقوم أبو بكر، لأن شخصية أبو بكر شخصية محبوبة متزنة معروفة، لهذا أدخله في جواره وقال لا مثلك ما يخرج. ليه؟ ليه يخرج؟ مثلك لابد أن يكون بيننا. ولهذا إذا أتت الاستقامة شخصية متزنة كانت نورا على نور، وإذا أتت الاستقامة شخصية لا تنتفع بالاستقامة وفيها عوج تبقى صاحبة مشاكل. هو ده الأخ لا تعد كل ليلة تحقق له، هو ده الأخ لا تبني من هنا وهو يهدي من هنا، هو ده الأخ اللي انت بتصلي مع الله أكبر تحصل عركة في الصف الأخير، ايه أصل جه واحد عم داس على رجله مش عارف ايه فهم ضربه بإيده، هو ده بقى اللي ايه يا ابني نام مش نايم، واخد بالك يا ابني حبيب عايزين ننام بالليل، عايزين ننام لا مش نايم، وده تطاول وده يرفع صوته وده يشغل مش عارف الايه، لا ده مش صح، ليس هذا صحيحا، انما لازم العلم تظهر ثمرته على الجوارح. انا ارحم واحد كبير عامي، انا لو داخل وقت واحد عامي كلكم لا ابالي بكم تعالى تفضل، ليس لانه اكرم منكم، لا لانه احوج منكم، هذا احوج، انا اكلك لايمانك واستقامتك، انما انا اكله ليه؟ ما عنده فهم، اكله ليه هذا؟ اول من دخل دار ابي سفيان فهو امن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد بقى مش فاهم لك ازاي الشيخ الثورات زمانه عنده مليارات عام ولا عنده بتاع او زمانه مش لا هذا هو الفقه. فيكون الانسان فاذا جاءت الاستقامة شخصية اصلا متزنة. ولهذا قال النبي ماذا يا اخواني؟ قال اللهم ارزق الاسلام باحد الرجلين. طيب ليه؟ لان مثل هؤلاء ينتفع بهم في الاسلام لو اسلموا. مثل هؤلاء ينتفع بهم، لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يرزقه باحد الرجلين. فهناك اناس بعيدون عن الاستقامة تود تسأل الله ان يكون مستقيم، تسأل أن يكون مستقيم. ليه؟ شخصية متزنة عاقلة رصينة هدوء ينتفع به، بس بعيد. هذا لو يجيء يكون مكسبة. وبعض الإخوة لو جاز يعني، وهو لا يجوز، لو جاز تقول يعني احلق دقنك واطلع تاني، واخد بالك؟ لأنك احنا عمالين نص الدعوة بنعلم الناس ونص الدعوة بنعالج ونجبر كسرك، وهذا موجود وملاحظ الحقيقة. وهذا حمل وعبء كبير جدا، عبء كبير جدا ان يكون من معك تحتاج ايه تسلك له كل يوم. تيجي تصلي فجأة اصل الاخ مش عارف ايه ده راح مش عارف ايه اجر سكن قالوا له ام مش عارف قالوا ده انت ايه ما انت هتقعد بقى تعالج ولا تقعد؟ لا، اللي جاي عايز علم هذا وبالذات طالب العلم هذا لابد شوف ولا تشعر الارض بمس قدميه. ده عاوز ده له غرض، هذا الغرض يحصله، يتوسد بيوت البيت، ما يشعر احنا بياكل ما ياكلش اي شيء. لهذا قال مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج. اللهم ارزق سبع احد الرجلين، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام ابو جهل. ليه؟ لان هذا مما ينتفع به، مما ينتفع به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. اذا فقط في شخصيات كبيرة ضخمة يحصل بها نفع. ولهذا كم انتفع الإسلام بعمر، كم انتفع الإسلام بحمزة، كم انتفع الإسلام بهذا، كم انتفع الإسلام بخالد. خالد هذا سبحان الله تتمنى، تتمنى وهو صاحب السيف والقوس تتمنى أن يسلم. فلهذا لما أسلم شوف سبحان الله، هذا هو عمرو وهذا هو خالد وهذا هو عكرمة الذي أبيح دمه، مش دول؟ لكن لما استموا اللي حصل النفع العظيم جدا في بقاع الأرض، سل الصحاري والفيافي والقفار، من الذي خاضك وصعد جبال لك ومشى في سهولك؟ من؟ إنهم هؤلاء الذين حاربوا الإسلام. ولهذا من كان يأتي النبي يرفق به. شوف النبي عكرمة يبيح لكن لما أتاه قبل. شوف عمرو هذا الذي أضر المسلمين كما أضر وذهب إلى الحبشة وهو الذي أراد أن يؤلب النجاشية على المسلمين، لكن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقبله الرسول، والحديث عند مسلم، وبايعه بيده، ونزع عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر الله لي، ادخل اليوم صفحة بيضاء، صفحة بيضاء. ما قال النبي تشترط؟ انت جاي تشترط كمان؟ خذوه يلا يلا ودوه. لا، قال اما تعلم يا عمرو ان التوبة تجب ما قبلها، وان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج المبرور. فقه يا اخوان، خلي بالكم بارك الله فيكم. انما يعني انا ملتزم واطلب علمه وكذا، وقد اوذي اخواني حتى النوم ما يناموا ليه؟ لا 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 لا، الانسان يكون على جانب كبير من مراعاة المشاعر، من مراعاة الاحاسيس، من حفظ حق اخيه، من تقديم حق اخيه على نفسه. احنا مش النهارده بنقول ده عايز يشرب، بالتاني يقول له ماء يوم يؤثره بمائه، والثالث والرابع حتى يعود الماء الى الاول، فاذا قد مات الثاني قد مات الثالث قد مات. مش النهارده متعرضين انك تقسم مالك بينك وبين اخيك؟ طب على الاقل يا اخي على الاقل يبقى في توقير الكبير ومراعاه النفوس لابد يظهر هذا اخواني مع الكبير، مع الصغير، مع المستقيم، مع غير المستقيم، لتفتح قلبه أما تعرف يا أخواني كثير من الناس يا أخواني أكثر الناس ما يعرف البخاري ولا مسلم ولا يعرف أبو داود ولا ترمذي، إنما يعرف تصرفك، يعرف خلقك، يعرف أدبك، يعرف تواضعك، يعرف رحمتك. يا أخواني الدعوة ليست وسيلة واحدة، الدعوة وسائل، الدعوة تصرفات، الدعوة غض الطرف عن أشياء، الدعوة عدم منافسة في دنيا، الدعوة رحمة. أن مش كل شيء أنا أجي عند واحد أقول له مثلا روى البخاري ومسلم، ما أعرف البخاري ولا مسلم ولا شيء، وأقول هذا خلاف ما عليه الأصوليون، أنا أصوليون إيه ويعرف أصوليون إيه؟ ما أعرف أصوليين ولا أعرف محدثين، ما أعرف خلقا طيبا، يعرف رفقا ورحمة، معروف معروف. الحزبيون دول جمعوا الناس حولهم ليه؟ جمعوا الناس بإيه؟ بيوزعوا شوكولاتة والمبارح حبيت حلاوة، واخد بالك؟ طب تعالى، طب مش عارف ايه، طب روح، طب تعالى كذا. انت اولى، انت اولى بهذا، انت اولى بالرحمة، انت اولى بالرفق، حتى ولو كان جاهلا علمه. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويأتي قال يا رسول الله غريب يريد ان يتعلم الدين، نزل النبي وعلمه صلى الله عليه وسلم، علمه. انت لا، انت لا، لست داعية للإخوة السلفيين القح، انت داعية الى المبتدع، وداعية الى الفاجر، وداعية الى النصراني، وداعية الى اليهودي، كما كان النبي داعيا للخلق كلهم، بل للجن، بل للجن. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجن، وهو موحى اليه الى الجن، قل اوحي الي انه نستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا القران عليه، ويصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. واستوعب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله. من منكم يمكن مثلا ان ينسى قتل عمه في ساحه الوغى؟ نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هند رضي الله عنها وقبل اسلامه. ثمامه في مسجد النبي، وبعد ثلاثه ايام يعفو عنه النبي ويجيء مسلما صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاستقامه شجره، شجره تنبت في يديك الكرم والسخاء والجود، في رجليك التؤدة والطمانينه، في قلبك الخشيه والخوف، في عينيك الدمعة، في فرجك العفة، في بطنك الحلال. باستقامة شجرة تنبت وتؤتي كلها كل حين. ايه يعني انا عندي بخاري وعندي مسلم وعندي العلم كله؟ ولهذا راجع تراجم السلف الصالح، لا يمكن، اتحداك لو تجد فيصلا بين علم وتربية، اتحداك لا يمكن. أهو في شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كانت رؤيته عند ابن القيم؟ يعني من ذا الذي ممكن أن يقتنع بابن القيم؟ من ذا الذي يمكن أن يؤثر في ابن القيم؟ هذا العالم الضخم الذي لو وجدت ورقة في الشارع لا تعرف اسم من كتبها وقرأتها له قلت هذا كن ابن القيم، بالاسلوب الراقي الذي ياخذ بلب قلبك. ومع ذلك يرى شيخ الاسلام ويجتمع شيخ الاسلام اذا بامور تبدد وهموم تزال، يتعلم من شيخ الاسلام، من رؤيه شيخ الاسلام رضي الله رحمه الله تعالى. يبقى شيخ الاسلام ما دعا بعلمي فقط، ما دعا بعلمي ودعا بسيفي ودعا بخلقي ودعا بادبه. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى شانئوه، متى احدهم وكبيرهم فجاء الى اولاده يقول انا مكان ابيكم، سبحان الله، وكانما خلق نبي. لو كان انبياء في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان منهم ابن تيميه رحمه الله تعالى. اخلاق عاليه رفيعه. ولاحظ، لاحظ يعني ان هذه في الناس تعمل عند كثير منهم اكثر من النصوص. فلهذا الإنسان يكون رحيم، يقدم هذا ويكون نديا اليد مع هذا، سخي مع هذا، رفيقا مع هذا. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيقوله المكفرات اللي بيقوله كان ابن عبد الوهاب كان يسمع الواحد يقول يا زيد، يقول قل يا الله، لا تقول يا زيد، قل يا الله. شوف الأسلوب يفتح القلب. صحيح لما أقول يا الله فعلا، أنا أقول يا زيد اللي فعلا، مش بقول قول يا محمد يا ابن عبد الوهاب، ما تقولش يا زيد قول يا محمد، لا ما تقولش زيد، قول يا الله. هذا يفتح، هذا يفتح القلب. هذا اسلوب الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه مسائل مهمة فلهذا السن أن يرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا السن هذا من الحكمة البالغة. والأنبياء في هذه الأسنان من الحكمة البالغة، لأن حمل الدعوة حمل ثقيل، ما يحتاج فقط إلى علم وفقط، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يقين ويحتاج إلى تعامل ويحتاج إلى رفق ويحتاج إلى نسيان الذات، نسيان الذات يحتاج إلى كل هذا. نعم، لهذا يرحم الصغير يوقر الصغير الكبير، ويرحم الكبير الصغير، وتنتشر الرحمة، ونقدر وننزل الناس منازلهم طالما ما دخلنا في حدود بدعة. حدود بدعة لا كرامة للمبتدع، ولكن تبقى دعوته، تدعوه إلى الله عز وجل، خذ بالك. لكن أهل السنة من ليس يعرف بدعة على دين عجائز نيسابور كما يقال، هؤلاء تفتح قلوبهم لهذه الدعوة المباركة. ولما بلغ 40 عاما بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، بشيرا مبشرا بالجنة لمن أطاع الله عز وجل، نذيرا محذرا النار لمن عصى الله سبحانه وتعالى. فأتاه جبريل بالرسالة، وهذا جبريل موكل بالرسالة إلى كل الأنبياء والمرسلين، هو الموكل بالوحي، ولهذا هو أفضل الملائكة. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم إذا قام الليلة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل إلى الله بربوبية لهؤلاء الثلاثة. والعلماء قالوا إنما سر ذلك أن هؤلاء الثلاثة معهم حياة، أما حياة القلب فبالمهمة التي وكل بها جبريل عليه السلام، وأما حياة الأرض فبالقطر، وهذا موكل به ميكائيل، وأما حياة الأجساد بعد نفخ في الصور فهذا موكل بها إسرافيل. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله عز وجل هؤلاء الثلاثة بما فيه بما أعطاهم الله عز وجل من أسباب حياة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وجبريل أجلهم، لأن مهمة جبريل أجل المهمات الوحي، وليس أفضل من الوحي على الإطلاق، وهذا الوحي هو الحياة والروح. ولهذا جاء في الأثر في الحديث أن عمر وأبا بكر ذهب إلى أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزورانها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى أم أيمن رضي الله عنها قال، فبكت أم أيمن بكاء شديد، فظن أن أم أيمن إنما تبكي على ماذا؟ على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حزينة وكذا، وهو كذلك. فقال لها: يرحمك الله، تبكين على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير للرسول صلى الله عليه وسلم، ما عند الله خير له. فقالت: والله ما أبكي على ذلك وأنا أعلم أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. وبكت حتى هيجتهما على البكاء فبكي معها على انقطاع الوحي. فالوحي هذا حياة روح، لا سيما للصحابة، لأنه إنما كان ينزل بمسائلهم ووقائعهم وحياتهم. يتكلم الرجل الكلمة تنزل بها الآية، يشهد الغزوة تنزل بها الآية، يختلف مع أخيه في المسألة تنزل بها الآية. فكان روحا وحياة. فأتاه جبريل برسالة وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قول علم الإنسان ما لم يعلم، وهي أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، يعني من آيات يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول، وقيل غيره: فأمن به من آمن وكفر به من كفر. فأول من آمن به من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي أراد الله عز وجل بها خيرا عظيما، كانت من أفضل نساء العالمين، من أفضل نساء العالمين خديجة رضي الله عنها، التي احتضنت الدعوة، لا نقول النبي فقط، احتضنت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقتها بالقبول بصديقية نادرة وكلمات موفقة ومواقف عطرة لم تنس لها، حتى جاء عند البخاري أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرئ خديجة من ربها السلام. غير عائشة فإن النبي قال إن جبريل يقرئك السلام، وكل هذا فضل، فضل لا شك، جبريل يقرئك السلام فضل، لكن أقرئ خديجة من ربها السلام هذا فضل أعلى وأعلى. أقرئ خديجة من ربها السلام، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال أقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فضل، فضل عظيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي. لكن الأعظم أن يأتي النبي أبي بن كعب فيقول له، والحديث في الصحيحين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فهذه مواقف عظيمة. فخديجة احتضنت الدعوة بكلمات موفقة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لك لا تحمل الكلة وتقرأ الضيف وتعين على نواب الحق وكذا. ثم انطلقت بي إلى ورقة ابن نوفل، وهذا من تمام عقلها ورجحته، فسمع الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، واحتضنت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، ولم تتلكأ يوما واحدا من الأيام، لم تتلكأ يوما واحدا من الأيام. ولهذا كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يعدل بها النبي أحدا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، شوف هذه المنافسة، تقول ما غرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيتها. تخيل حلبة السباق بين عائشة ومين؟ وبين الحاضرات، عائشة، زينب، أم سلمة، ميمونة، هذا الجمع، لكنها ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة رضي الله عنها. تقول وما رأيتها، وما رأيتها، حتى قلت يوما يا رسول الله إن هي إلا عجوز حمراء الشذقين أبدلك الله خيرا منها، يعني امرأة عجوز سقطت أسنانها فبدت لثتها، ما أبدلك الله خيرا منها، البكس الصغيرة، فدرسها النبي درسا عظيما لن تعود إلى هذا مرة ثانية. فقال والله ما أبدل أنه خيرا منها، لقد أعطتني حين أحرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. فكان النبي يكثر ذكرها، حتى كان يذبح الذبيحة فيوزعها ويقسمها في صديقاتها رضي الله عنها. وكان إذا دخلت أختها يأنس بالصوت يقول هالة، وهي التي رزقه الله عز وجل منها الولد وصدقته حين كذبه الناس. مواقف. ولهذا التفضيل بين عائشة وبين خديجة يصعب، يصعب جدا، وأفضل من يقال يجمع، أفضل من هذا يجمع، فيقال أفضل النساء في أول الإسلام خديجة، وأفضل النساء في خاتمته عائشة رضي الله عنها. فلكل دور لا يمكن يفضل به على الآخر، هذه أفضل وهذه أفضل، وليس هذه أفضل من تلك، بل كل منهما له الفضل العظيم. فأول من أمن به من نساء خديجة بنت خويلد ومن الصبيان، ولهذا النبي ما عدد معها 27 عاما لم يتزوج النبي مع خديجة أحدا، وعشرة أعوام تزوج النبي فيها كل نساء. ومن الصبيان علي بن أبي طالب، وهذا باتفاق، ما أمن أحد من الصبيان قبله رضي الله عنه، صاحب الفضائل العظيمة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فارس الإسلام، عالم الأمة، الذي مات بسيف الظلم والحقد من أهل البدع، قاتلهم الله أن يؤفكون، سيفهم حاد، نسأل الله أن لا يسلط سيفهم على الأمة أبدا، سيف الكفار شديد ولكنه أهون، أما سيف أهل البدع سيف خطير، فلا يغرنك، لا يغرنك طول صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة تلاوة، كل هذا ولا يفيد شيئا مع الابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام. قوام الليل كلاب النار، صوام النهار كلاب النار، قراء القرآن كلاب النار، لأنهم لا يعون ما يصلون ولا ما له يصومون ولا ما يقرؤون. ومن أقوى الشبه التي تمكن لأهل البدع في قلوب الناس تعبد وتلاوة وحسن منظر وعظيم وجهة وهكذا. ولهذا قال الأجور في الشريعة: ولا تغتر بكثرة عبادة هؤلاء، لا تغتر بهذا. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال كان يقال: كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، الناس كلها تبتغي صيد من دنيا إلا عمرو هذا، لا ده لوحده، وهو رأس الاعتزال الضال. فما قتل عليا إلا سيف أهل البدعة. يقول: خذها، وهو يضربه في صلاة الفجر، خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يعني أنا أقتلك بالقرآن. نعم، ما هو النبي قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فيقتل علي بالنص، علي يقتل بالنص الذي أخذه من النبي مشافهة، ولم تفهم الأمة مثل فهمه، علي يقتل بالنص. سبحان الله، آه من هؤلاء، قاتلهم الله أن يفكون. ولهذا من أهم الأمور على الإطلاق بيان سبيل هؤلاء، تحضرهم الأمة. سيبك من التنسك ودمعة العين والكلام من ده، وأقسم بالله والله العظيم والحاجات ديت، لا، المنهج مش محتاج أيمان ولا حاجة، المنهج محتاج فهم وتبليغ. إيه يعني هذا شأن المنافقين؟ يحرفون الأيمان المغلظة، يحرفون عند الله يوم القيامة، يحسبون أنهم على شيء ويحرفون يوم القيامة، يظنون أن ما زال الأمر معهم. فعلي يقتل، سبحان الله، أول من آمن من الصبيان فدى رسول الله الذي لم كانه، ولقد كان من المتوقع أن تختلف فيه الضررات حتى لا تبقى فيه بضعة قدر درهم، ومع ذلك ما تلكأ وهو صبي صغير. ما قتلته سيوف أبي جهل، وإنما قتلته سيوف الركع السجد. سبحان الله، تعون هذا يا أخوان، تعون هذا؟ ما قتلته سيوف حنقت قريش، قريش ما قتل عليا سيوف حنقت قريش، إنما قتل عليا سيوف أهل البدع والضلال الركع السجد الذين يقرؤون القرآن. يا الله، جل الأمة لا تعي خطورة أهل البدع، ولما تقول خطورة أخطر من اليهود والنصارى، ولك اليهود والنصارى يظنون يعني لازما يبقى هذا، لا، فعلا هم أخطر، أخطر لخفائهم، كما أن المنافقين أخطر من المشركين لخفائهم. هذا علي بن أبي طالب الذي يقول فيه النبي يا الله. ولهذا البعض قد يستبعد يقول لك: لا، ومعقول يعني المعارك ممكن تقوم بين الدقون واللحى ولا؟ لا يا أخي، لما توصلش كده، آه ممكن يردوا على بعض بتاع كده، لكن يعني ليه يا سيد؟ أصلا لا، أصلا أخ، أصلا هو أخ، أخ هو أخ، مش معقول الأخ ده يعني هيمس، لا، الأخ ده لا. طب أنت قال فيك رسول الله: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الحديث عند البخاري: ألا ترضى؟ من الذي يقال فيه ذلك؟ ده لو شيخ قال لك هذا، يعني ألا ترضى أن تكون أنت مكاني ومحلي؟ هيسعد بها إلى أن يموت. النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، يعني لو كان في نبي كريم أنت نبي؟ ألا ترضى؟ ومع ذلك ما الذي جرى؟ فاستشعار سبيل هؤلاء مهم جدا، مهم جدا، ولهذا لابد أن تحارب البدع في مهدها قبل أن تكبر وقبل أن تعظم. ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن المواري زيد بن حارثة، وحصره عليه الصلاة والسلام أهل مكة في الشعب، يعني عليه الصلاة والسلام هذا مفعول مقدم، يعني حصره أهل مكة، الهاء هنا مفعول به، وحصره صلى الله عليه وسلم أهل مكة في الشعب 3 أعوام أو أقل، فخرج منه هو وأهل بيته وعمره 49 عام. شوف ضريبة الدعوة، ضريبة حتى النبي ضريبة. أليس ربك سبحانه وتعالى قادرا على أن يحل بين قريش وبين أن يكون النبي في الشعب؟ بلى قادر، لكنها ضريبة حتى يعلمها الدعاء. الله عز وجل حبس النبي، مش بقى أخذوا منه المسجد، مش طلعوا من قناة، لا، حبس النبي في الشعب حتى رق له بعض رجال قريش. النبي طلع رق بعض الناس، قال لا يا جماعة، لا 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 لا، مش للدركات يعني، مس المتون، لا لا لا، فأخذتهم نخوة حتى أخرجهم بعد 3 أعوام. تخيل 3 أعوام والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني عبد المطلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني عبد المطلب مع بني هاشم، ولا اختلف العلماء هل الصدقة تحرم على بني هاشم فقط ولا يدخل معهم بني عبد المطلب، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يدخل بني عبد المطلب لأن النبي قال نحن وهم سواء، احنا هم سواء، ليه؟ لأنهم دخلوا معه في الشعب، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. فدخلوا في الشعب 3 أعوام يمصون الحصى لا يجدون إلا ما يهرب إليهم من قريش. ضريبة، دعوة صعبة يا أخوان، ما تفكروش إن دعوة سهلة، أصعب شيء على وجه الأرض، أصعب شيء، ما في أصعب من هذا الدعوة، والدعوة على بصيرة. إنما دعوة تكون مبتدع ولا كذا ده سهل، دايما من لا يعرضك، إنما الدعوة على بصيرة. ليه؟ لأن إبليس يؤزز ضدها. ولهذا أعطيكم فائدة نادرة لطيفة قليلة، اوعى تظن أنك وأنت تتكلم عن المنبر بعد ما خرج على السلاطين أن السلطان سيقربك يوما. الجماعة يقول لك دول عباد عن الطاغوت، لا لا لا، أو من رجال الطاغوت، أو من رجال مش عارف أمن الدولة، قط قط قط، إلا أن يشاء الله أمرا. ليه؟ لأنك وإن وافقت الحاتم في عدم الخروج عليه سوف تخلفه في الحكم بما أنزل الله، تخلفه في الشهوات، تخلفه في التعامل مع أهل الكتاب، في 100 قضية لا يقبلك من أجله. ولهذا من أراد السلطان ترك كل شيء. لكنك تتكلم بالسنة فقط، تتكلم بالسنة وتصبر، يضرب ظهرك، يأخذ مالك، بأصبر وكذا. ولهذا شيخ الإسلام ما قرب للسلطان ولا الإمام أحمد حنبل وهو يقول الدماء الدماء، عفى عنه المأمون ولا الواثق ولا المعتصم. ليه؟ لأن الأمر بجملته، الأمر منهج متكامل. فلئن أرادك السلطان في مسألة من أجل مسألة فسوف يردك من أجل 100 مسألة. لهذا حسبك الله ونعم الوكيل. لكن هؤلاء ما يفهمون، يظنون حينما تتكلم في السلطان بالسنة يبقى أنت الآن ترجع عند السلطان، والسلطان أنت مقبضك، والسلطان مديك وبياخد وبيدي وبيعمل وبيسوي. أبدا، هل يقبل هذا السلطان؟ وفي عام 50 من عمره مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة بعد عمه 3 أيام، وكان هذا من الابتلاء العظيم. ولهذا أهل السير يقولون بأن هذا كان عامل إيه؟ الحزن. لهذا جاءت المكافأة بعد ذلك بالإسراء والمعراج، تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. الله عز وجل هو الذي يتولى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم يهيئ الله من الأسباب، لكن لست وحدك يا محمد. فلما بلغ 51 عاما وتسعة أشهر أسري به، وهذه كانت مكافأة تسلية عظيمة، إذ انقطاع عن أهل الأرض ورفعة شأن أنت إمام الأنبياء، ثم صعود إلى مكان ما صعد إليه أحد. فلئن خذلك أهل الأرض حسبك رب السماء. فأسري به بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، وعرج به كما جاء عند البخاري من بيت أم هانئ من مسجد الحرام. ولهذا العلماء قالوا هل الصلاة تضاعف في الحرم كله منطقة الحرم ولا في المسجد فقط؟ على قولين، منهم يقول في المسجد فقط واستدل برواية إلا مسجد الكعبة، ومنهم من يقول في الحرم كله، لأن الحرم كله يسمى مسجد الحرام، حيث قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وجاءت الرواية أنه من بيت أم هانئ. ولأن أحكام اللقطة في الحرم كله وكل أحكام في الحرم، فعلما تتجزأ الصلاة عن الأحكام الباقية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يدخل، طبعا الحديبية هذه عند فصل الحرم عن الحل، فكان بيدخل يصلي ويعود. وعرج به على البراق إلى السماء وفرض الصلوات الخمس، وهي أعلى الأركان، لذا فرضت في أعلى الأماكن وأعظمها. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها، وهي التي من تركها قد كفر، فقد كفر تركا كليا، ما يصلي ما أبدا هذا كافر، لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وإنما قلنا بالتفريق بين الترك الكلي وعدمه لما جاء عند مسلم حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على دخول من لم يحافظ تحت المشيئة. ولذا قال شيخ الإسلام بأن الوصف هنا معلق على الترك، معلق على الترك، ولكنه الترك الإيه؟ الكلي. ولما بلغ 53 عاما هاجر من مكة للمدينة في الليلة التي اتفق فيها أهل مكة على قتله، فعصمه الله منهم ورفيقه أبو بكر الصديق. قال: هاجر مكة المدينة في الليلة التي اتفق فيها أهل مكة على قتله، فعصمه الله منهم، وكان يعني رفيقه في ذلك الصديق، فاختفي في الغار 3 ليال. وكانت الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه التي قد أعد لها، ولهذا اشترى راحلتين جاهز، زي ما قلنا أمس يا أخواني القاعدة المسلكية، الحركة إيه؟ بركة. والإنسان لما بيعرض نفسه لمواطن الرحمة يوشك أن يرحم، ولمواضع الفضل يوشك أن يفضله الله. إنما تنمشي في البيت وتشد البطاطين مش هينفع، عرض نفسك، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. بعد إيه؟ استغفر واستمطر ما عند الله من الرحمات. فمن أراد مواضع الفضل فليكن في ساحته، ومن أراد الرفعة فليأخذ بأسبابها. لهذا لما جاء النبي إلى بكر في غير الموعد الذي كان يأتيه فيه، في ساعة غير التي كان يدخل عليه فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أدخل أهلك، أدخل أولادك كذا. قال: هم أهلك يا رسول الله، ما تخشى شيء، هم أهلك. فأخبر النبي أبا بكر رضي الله عنه بهذه الهجرة، فبكى رضي الله عنه. قالت عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا يوم أن رأيت أبا بكر رضي الله عنه. قال: الصحبة يا رسول الله، مش الهجرة بقى، مش الهجرة وحدها، الصحبة، من صاحبه. ولهذا جاء في السير أن عمر رضي الله عنه يعني شم رائحة تفضيل الله على أبي بكر فقال إن يوما من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، وإن ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، وأما الليلة فصحبته في الغار إلا تنصره، فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. يا الله، موضع موضع ليس فوقه إلا النبوة، لا تحزن إن الله معك. فدخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين، ونزلت شرائع الإسلام وكملت في المدينة وكانت الغزوات، فإن النبي لم يرفع سيفا في مكة لأنه ضعيف، وشرط الجهاد القوة والقدرة، ليس قوة الحناجر، لا، القوة المعتبرة، مش الحناجر، حناجر هؤلاء ما يعمد بهم في الجهاد، إنما القوة المعتبرة. فلم يقاتل النبي طيلة ما وجوده في مكة، فلما هاجر وقوي وقدر أن يحمل السلاح هو من معه، أذن الأول بالدفع ثم بعد ذلك بطلب هؤلاء المشركين، أذن الذين يقاتلون من المظلم الأول فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، أذن الذين يقاتلون ثم بعد ذلك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. لهذا الجهاد كالصلاة كالزكاة، كله عبادة مرتبطة بشروطها. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في وقت الضحى في شهر فبراير، وعمره 63 عاما، ودفن ليلة الأربعاء في بيت زوجتي أمنا عائشة رضي الله عنها، وفيه توفي بعد مرضه 14 يوما، وفيه يعني في بيت عائشة توفي بعد مرضه 14 يوما، يعني مرض عند عائشة رضي الله عنها، كما جاء عند البخاري أن النبي استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة فأذن له، فكان النبي يمرض عند عائشة، ولهذا افتخرت عائشة بذلك كله. وكان آخر لحظات من النبي مع عائشة رضي الله عنها، وهي التي تقول فكان آخر ما دخل جوفه ريقي، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنه لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك رب يستن به، قالت عائشة فأبده بصره، أي صوبه إليها إلى السواك ولم يحوله، قالت فعرفت أنه يريده، فقلت أخذ لك يا رسول الله، أخذ لك يا رسول الله، قال فأشار برأسي أن نعم، قالت فأخذته فقضمته ولينته ثم دفعته إليه فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى. يبقى آخر ما دخل جوف الرسول ماذا؟ ريق عائشة. قالت ومات بين صدري ونحري أو سحري ونحري رضي الله عنها، ابنة الصديق، الصديقة بنت الصديق، حاملة العلم والفتية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الحافظة العالمة التي راجعت النبي وتعلمت. وكانت غزواته 27 غزوة، سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. شو بدء دعوة بالدخول في الشعبي 3 سنين، ثم هجرة إلى حبشة، ثم هجرة إلى مدينة، ثم من بعد غزوات وسرايا ولقاء في 10 سنين، غزوات، من غزوة لغزوة، من قتال لقتال، سبحان الله العظيم. حمل ثقيل، حمل دعوة ما يستهين به إلا من لا يعرف قدر الدعوة. ولهذا أخواني ما ينبغي للإنسان يصاب بإحباط، شتم واحد قال ما عدتش داخل الجامع ده، طب بقوا 2 3 قال ده أنا بعتذر الدعوة، ولهذا تسمع عن عبارة إيه؟ لا أنا بعتذر الدعوة، خلاص أنا بعتذر الدعوة. تعتذر الدعوة هي كورة؟ تعتذر الكورة دي دعوة، تعتزلها متى؟ ما تعتذر الدعوة أبدا. كيف؟ لو ما بقي إلا أنت، لو الناس جاءوا على المسجد أخذوه، البيت أمامه، إياك تخرج، دخلوا البيت وأخرجوك، وحج ومبعوث والسرايا 50 يعني كانت 50 وحج قبل فرض الحج مرتين وبعد الفرض مرة وهي حجة الوداع واعتمر 4 عمرات كلها في ذي القعدة بالتي جمعها مع حجتي ب4 عمرات. ولذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله ابن عمر أن ابن عمر كان يقول اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن فوالله ما اعتمر عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. وهذا هو الصواب أن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. ذكر بعض صفات عليه الصلاة والسلام الصفات الخاصة الشخصية التي تتعلق بشخصية صلى الله عليه وسلم وشكله. كان ربعة يعني متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير بعيد ما بين المنكبين أبيض اللون مشربا بحمرة يبلغ شعره شحمة أذنيه وحين شاب لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة لم يبلغ هذا 20 ايه شعرة. وكان يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر ولهذا كان يعرف غضبه وسخطه من وجهه صلى الله عليه وسلم فتلألأ وجهه كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجري في الصحيحين لما دخل قوم فقراء وتغير النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال جرير فجاء قوم من مضر مجتابي النمار والأوقية فلما دخل عليه الصلاة والسلام حزن ودخلوا خرج ودخلوا خرج ثم وعظ الصحابة وقال تصدق رجل من صاع بر من صاع تمره وهكذا قال الراوي فقام رجل يحمل تمرا في كفيه كادت كفاه أن تعجز عنها بل قد عجزت حتى ضع بين يدي النبي فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان من كوم من طعام وكوم من ثياب فتلألأ وجه النبي فكان يعرف هذا في وجهه وكان يعرف الغضب أيضا في وجهه. جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال من أبي وده قل من أبي فغضب النبي حتى رؤيا ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فقام عمر وجثى على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرف الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أيضا عند البخاري في باب الغضب في الموعظة في حديث معاذ لما أطال بالصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس غضب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين فكان يعرف ذلك في وجهه حسن الخلق الخلق والخلق معتدى لهما حلو المنطق في صوته صحل يعني كالبحة جهير الصوت سهل الخدين يعني غير مرتفع الوجنتين ضليع الفم يعني عظيم أشنب مفلج الفلج تباعد الشنب البياض والبريق والتحديد في الأسنان والفلج تباعد ما بين الثنايا والرباعيات الرباعية اللي هي الناب هذه والثنايا المقدمة والأضراس معروفة فكسرت رباعيته اللي هي الأنياب وهم 4 ناب ناب وناب أسفل وناب هذا والثنايا المقدمة واسع الجبين أزج الحواجب والزجج تقوس في الحجب مع طول في أطرافه وسبوغ أقنى العرنين والقنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه والعرنين الأنف أشكل العينين أي في بياضهما شيء من الحمرة وهو محمود المحبوب في بياضهما حمرة شثن الكفين أي واسع الراحتين قويهما سبط البنان أي ممتد الأصابع. مسيح القدمين المسيح الأملس أي ليس فيهما شقاق ولا وسخ ولا تكسر. سبط الشعر السبط والمسترسل فيه تكسر. حسن القد حسن القصد القد سريع الخطو أشعر الذراعين فيما شعر يعني بين أحريه وسرته شعر يجري كالخيط رفيع يعني لما يكون الشعر يملأ جسده. سواء البطن والصدر يعني لا بطن أرفع مرتفع عن صدر ولا صدر مرتفع عن هذا. متماسك البدن عليه الوقار والبهاء يقول وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. خاتم النبوة بين كتفيه وهي مثل زر الحجلة والحجلة بيت كالقبة يصطب بالثياب وتكون له أزرار كبار وتجمع على حجاب. وبيضة الحمام وهي مثل زر الحجلة وبيضة الحمام عليه شعرات صغار يميل إلى أسفل نغض كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. النغض والنغض والناغض أعلى الكتف وقيل والعظم الرقيق الذي على طرفه. أما عن بعض أسماء صلى الله عليه وسلم فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس فليس بعده نبي ما بعد هذه الأمة إلا الحشر والقيامة وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأنا المقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وهذا الحديث ملصق من مجموعة أحاديث في أسماء صلى الله عليه وسلم. والمقصي الذاهب المولي فكأن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإذا قفي فلا نبي بعده وقيل هو المتبع أراد أنه متبع النبيين والعاقب الذي ليس بعده نبي. أما نبي الملحمة فنظر إلى فرضية الجهاد لكن في موضع قال النبي أنا لما قال في مكة في فتح مكة لما سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخذ منه الراية ودفعها إلى ولده قيس وقال بل اليوم إيه يوم المرحمة. أما عن أخلاق عليه الصلاة والسلام فقد كان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. يبقى كما قلنا النصوص تتحول إيه يا إخواني تتحول النصوص لتكون هديا. فعند مسلم من حديث من طريق سعد بن هشام أن عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني أقرأت القرآن أقرأت القرآن قال نعم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن. طيب هل يصح أن يقال فلان قرآن يمشي؟ لا ما يصح ما يقال فلان قرآن يمشي لكن كان خلقه لإيه القرآن نقول هذا خلقه من خلق القرآن نقول كذا نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يعني يغضب لغضبه يعني يغضب لما فيه مما حذر الله عز وجل منه أو حكم أو من المعاصي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ويرضى لرضاه أي ما جاء به الرضا يرضى ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وإذا غضب لا يقوم لغضبه أحد. وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم كما سئل كما قال ابن عباس وحديثه في الصحيحين كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما سئل شيئا قط فقال لا بل بالعكس قال ما هو أعظم من ذلك كما جاء عند البخاري أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه. سبحان الله. ولا يبيت في بيتي دينار ولا درهم. وأصدق الناس لهجة، كان أشجع الناس وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم بذمة. يا الله، إيه والله، إيه والله، ما قدم العواطف قط، ولا دل على ذلك من يوم الحديبية. ومن يقوى، شوف عمر يقول: ما زلت يعني أتصدق وأفعل من البر ما يغفر الله لي يومها. سبحان الله، تولي ابتلاء عظيما، وهو يعاقد القوم. وفيه أن من أتى من عندهم رده النبي، ومن أتاه من عند النبي قبلوه. وإذا بأبي جندل يأتي إلى النبي والصحابة يرصف في قيوده. طب هذا كيف يردده؟ كيف يرد؟ صعب. لكن النصوص ما تعرف العواطف، والإسلام ما يعرف العواطف، يعرف النصوص. والله يتولى عباده إذا استقاموا على النصوص. سيتولى الله أبا جندل، ويتولى الله المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. يتولى النبي بحفظه للعهد، ويتولى أبا جندل برجوعه، وكان فتحا عظيما. فقال سهيل: هذا أول ما عقدتك عليه يا محمد، إما ترجعه يبقى خلاص. وألح النبي عليه فأبى. فقال النبي لأبي جندل: ارجع يا أبا جندل. قال: أرجع يا رسول الله؟ أرجع أفتن في ديني؟ أفتن في ديني؟ أرجع يا رسول الله؟ فين المصالح من فسد بقى؟ المصالح لا، ناخده وليكن ما يكن. ولذا هما بيستدلوا بالحديبية، بس استدلال ايه؟ على الهوى. يقولك يستدل على معاصيه وتنازلاته، لك زي ما النبي تنازل. النبي ما تنازل يا غلام، ما تنازل النبي قط. النبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم. تنازل عن ايه؟ قال من محمد رسول الله الى محمد بن عبد الله. طيب وده جائز ولا ايه؟ انا اقول لك الان، هذه سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة النبي المجتبى. ايش رأيك؟ كل واحد ولا فيه يختلف؟ واحد. هو مش محمد بن عبد الله؟ قال: وانا رسول الله. ايه اللي تنازله؟ انما لو ظننت ان تنازل عن الرسالة هذه ردة والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، تنازل عن الرحمن الرحيم. لا، تنازل عن كتابة الرحمن الرحيم. ما تنازل عن الرحمن الرحيم، الكتاب، وهو بسم الله. اذا اكلت بتقول ايه؟ بسم الله. طيب فين الرحمن الرحيم؟ واذا شربت بسم الله فين الرحمن الرحيم؟ فهو بسم الله، وبسمك اللهم، وبسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا واحد. لكن انت في اي معصيه؟ ما في معصيه. لكن انت تنازلت عن ايه؟ تنازلت عن ايه؟ تنازلت عن الاساس، تنازلت عن تميز المسلم، تنازلت عن حكم الله الى حكم الطاغوت. هذا الذي تنازلت عنه. تنازلت عن الهدي الواضح في عدم ولايه المراه الى ولايه المراه، في تحريم الحزبية إلى الحزبية. هات لي مرة كده النبي صنع معصية صلى الله عليه وسلم من باب مصلحة ومفسدة، ولا المصلحة هي الثبات في خندق العبودية، والمفسدة ترك هذا الخندق. لا، خذ دروس بقى الحديبية، هذه دروس الحديبية. النبي مات نادى صلى الله عليه وسلم، ووفى بالعهد صلى الله عليه وسلم، وأرجع أبا جندل، لأن الأمر وحي من الله عز وجل، وكان فتحا مبينا. وما تقى يعني الصحابة مثل هذه الشروط، ولا موقف أمامهم. حتى عمر يمشي بجواره وممسك بسيفه، ويقول له: خذه اقتله، فإنما دم أحدهم دم كلب. وجعل الله الفرج لمين؟ لأبي جندل. حتى جاءهم بعد ذلك وأخذت الدعوة سيارتها. هو ده النجاح، النجاح نجاح الدعوة.
النجاح يوم نقول انتصرنا يبقى انتصار دعوة. شوف الشروط القاسية دي قد ايه، يعني بكل المقاييس العقلية ما تقبل، بكل هذا ما تقبل، لكن المصلحة الوحيدة في ذلك يا اخوان اللي هي اعظم مصلحة. ولهذا تقول الحاجة خير ولا شر، دخولنا مجلس الشعب خير ولا شر، بص للدعوة. ولهذا لما رجع المسلمون بهذا الهم، حتى ان النبي لما امرهم ان يحلقوا الرؤوس وينحروا، ما في احد قال، ما في احد قام، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وقالت اتريد ان يفعل اصحابك ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت اخرج فاحلق وانحر. ولما فعل النبي تابعه الصحابه، وكان الواحد يحلق لاخيه يكاد يقتله من شده الحزن، هذا الجو كله. ولهذا انا بقول لكم يا اخواني ليست الامور بالظواهر، انت عبد تمتثل وداعي الامر الى الله. في هذا الجو كله ينزل قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا. يا سبحان الله، فتح 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 ايه؟ فتح ايه يعني؟ ممكن فتح ما كنتش رئيس مثلا، ممكن فتح ما تدخلش خالص الحياه دي. فتح فين؟ اقنعني. ولهذا دعا النبي عمر فقرأ عليه فقال يا رسول الله أفتح هو ده؟ فتح، وكان فتحا عظيما، وصار المسلمون يجوبون الأرض. كم ألف كان النبي في الحديبية؟ وكم ألف ألفا كان النبي في فتح مكة؟ وكانت مقدمة لفتح مكة، وهم الذين غدروا ولم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فاتحا بعد أن تمكنت الدعوة وصار. يبقى الفتح فتح دعوة، مش حكم بقى، مش لازم أنا داخل مكة أحكم فيها، لا، ده أنا هاخد الدعوة الأول ثم أدخل مكة ثانية. وإلا فالنبي قادر يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، ولكن من أول الحادثة حبسها حابس الفيل، دعوها فإنها مأمورة، والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظمون فيها بيت الله إلا أجبتهم إلى ذلك. من أول دعوها دعوها دعوها، ما إنها مأمورة. حرنت القصواء، ما حرنت القصواء، وما ذكرها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل، وكان أمرا عظيما. الدعوة الدعوة الدعوة، الفتح والدعوة، فتح الدعوة، فتح الدعوة هو الأساس، وليس الأشخاص والمناصب والأماكن. سبحان الله يا رب، سبحان الله. فكان النبي أوفى الناس بذمة، وهذا الذي ربنا عليه القرآن، إلا الذين عاهدتم من المشركين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ده مشركون، عهد إيه مع المشركين؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. طيب إحنا خايفين، وصلنا كده أخبار خفية، وإما تخافن من قوم خيانة خنهم، لا، فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهده وأعلمهم بذلك، لتستوي أنت وهم في العلم بأن خلاص ما في عهد بيننا وبينكم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إخوانكم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءكم حصرت صدورهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى هذا واضح، عهد حتى مع الكفار، إن النبي لا يغدر أبدا، والخيانة ليست وصفا للنبي، ولهذا لا يوصف الله بها، لا على وجه المقابلة ولا على غيرها. يمكرون يمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، خانوا الله فأمكن منهم، مش فخانه، فأمكن منه، خيانة لا، والغدر لا. وأكرمهم عشرة وأحلم الناس وأشدهم حياء وأكثر الناس تواضعا وأرحم الناس وأعف الناس. طبعا كل جملة من ديت تحتها ما لا يعلمه إلا الله من
الأخلاق والنصوص، وأشد إكراما لأصحابه، فيبدأ من لقيه بالسلام، بل النبي يصافح ولا ينزع يده حتى ينزعها هذا، يتفقد أصحابه. يا جابر وقد أعياه جمله، ما بطأ بك؟ قال يا رسول جملي وكذا، فضرب ودعا له فصار من أسرع الركب حتى أنه لا يأخذ بزمامه. ثم قال: يا جابر هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ده موضوع بقى كبير. قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال: هل بكرا؟ تلاعبك وتلاعبها وتتعبك وتتعبها. قال: يا رسول الله، إن عبد الله قد ترك لي أخوات، وإنه لا يصلح لهن إلا مثلها. وما فوجئ جابر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره يقول له هذا الكلام. تعال يا أبا هريرة، حديث في الصحيحين، ما لك انخنست؟ قال: رسول الله، كنت جنبا فكرت أن أجلسك على جنابة. قال: إن المؤمن لا ينجس. النبي يتفقد الصحابة، يرفع صوتا يضرب غلامه: اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، ورى ظهر عصوه. يأتي علي رضي الله عنه يغضب من فاطمة فيخرج، فيسأل النبي: أين علي؟ قالت: خرج، حصل بينه وبينه. فيأتيه يبحثون هناك حتى يأتي المسجد، وقد نام وسقط رداؤه والتصق بدنه بالتراب، فجعل ينفض التراب عن بدنه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يدخل النبي المسجد يوما فيجد أبا أمامة على رأسه. قال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ سبحان الله، لا يكاد النبي يفارق الصحابة. قال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم كثيرة. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. قال: فوضبت عليها، فما هو إلا أن سد الله ديني وكشف همي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لا يفارقهم. يا أبا عمير، صبي، ما فعل النغير؟ طائرك إيه حاله؟ ولما مات طائر شاركه في أحزانه صلى الله عليه وسلم. ما يترك الأمة مع الأمة صلى الله عليه وسلم. ويعود مريضهم ويشهد جنازتهم ويدعو لهم ويخرج لبساتينهم ويأكل ضيافتهم. جابر عليه عنده غرماء كثر يريدون، وما في أحد يتنازل، والمحصول قليل. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلم الغرماء. قال: ما رضي أحد يعني أن يترك شيئا. قال: إذا كان يوم الحصاد فأذني. فأعلم يوم الحصاد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الكومة وقال: ادعوا الغرماء. يلا، ودعا الغرماء وأعطى كل واحد ما له، وبقي حصاد جابر كما هو رضي الله عنه. ويقبل الهدية ولو كانت قراع شاه محروقة، أي ما دون الركبة من الساق، ويقبل المعذرة ولا يترفع على عبيده في مأكل ولا ملبس. قال أنس بن مالك: خدمت 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لما فعلت أو لما لم تفعل. من يقوى على هذا أخوان؟ الواحد يجيب واحد عنده، ده الواحد بيجيب واحد يشغله 5 دقائق، عمره ما بيقول أف أبدا، لأنه بيقوله أكبر من الأف. أنا ما أذكر واحد منا قال أف. في حد قال أف يا أخوان؟ في حد قال أف؟ ده اللي أف ده عن الصديق، الصديق قال يقول أف، ولكن ما أعلى من الأف. ويعلف ناقته ويعقلها بيده يعني يربطها، ويركب الحمار ويردف عليه ويجلس حيث انتهى بالمجلس، ولا يوطن الأماكن أو يتوطن الأماكن، أي يعني يتخذ مكانا يعرف به فلا يجلس غير النبي فيه، ولهذا جاء عند البخاري لما دخل الأعرابي وقال أيكم محمد، ما يعرف ولا يقابل أحدا مما يكره ويكرم ضيفه ويحفظ جاره، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم. إخواني دي دروس مهمة لا تظنوها سهلة، لا والله من أعمق الدروس. وانت تقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فقط يا إخواني، كان السلف العلماء يعظمون اسمه فقط، كان ترقي القلوب. روي عن مالك وابن المنكدر ومحمد بن واسع، أئمة السلف العلماء الكبار، أئمة السلف. كان بعضهم إذا ذكر النبي رؤية ذلك في وجه من الشدة حتى يرق له، ومنهم من إذا ذكره بكى. مش بقى السيرة، واحد يقول درس السيرة درس سهل، من قال لك؟ من أصعب الدروس وأنت تعرض حياتك نفسك على حياته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ليعاملنا بسوء ما عندنا، بل يعاملنا بإحسانه وفضله وكرمه وجوده ورحمته. والله إخوان كل حرف هذا ستسأل، سنسأل عنه يوم القيامة، سنسأل عنه. حسب الإنسان ما ينافق ولا يرائي، حسب الإنسان ما قاله الرجل يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. حديث زر بن حبيش، إن أبي حول وبكر وعمر من يصل إلى رتبة هؤلاء؟ فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا به مثل هذا الحديث، فوالله إني لو أحب أبا بكر وعمر. فإحنا حسبنا المحبة، إحنا يعني نشاغل القلب ونحاول، وإلا نسأل الله ألا يعاملنا بما قد نتخلف عن مثل هذه الأخلاق وهذا العلم. أما عن أزواجه فأولهن خديجة بنت خويلد، تزوجها طيبا بمكة وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، فهو ابن ماريا القبطية أهداها له المقوقس صاحب مصر سرية، يعني من السرايا. ثم سودة بنت زمعة، ودي اللي تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها، وكبرت عنده فوهبت يومها لعائشة، قالت يا رسول الله أهب ليلتي لعائشة وأبقى زوجة لك. ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تزوجها بمكة صغيرة وبنى بها بالمدينة، ولم يتزوج بكرا غيرها، وحيدة اللي تزوجها النبي بكرا صلى الله عليه وسلم. قد عدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف الدعوة أهداف عظيمة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الزواج لشهوة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح قلوب الأمة ويفتح أكبر قدر للأمة تدخل بيته وتنال من هديه. هذا ابن عباس والحديث في الصحيحين يدخل على النبي في ليلة ميمونة ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام في حجراته، بل في لحافه. وهذا خالد بن الوليد أيضا يدخل عند ميمونة يوم أن كان النبي يأكل والضب أمامه، فقال ما هذا؟ قال هذا ضب. فعافه النبي ولم يكن بأرضه، قال لو لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته. وهذا ابن عمر يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كل بقى يدخل، وهذا أبو بكر يدخل، وهذا ابن عمر، وهكذا. هذا التعدد فتح الباب للأمة فدخلت وأخذت وتربت. ثم أثر النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني الأمة، هذه صفية بنت مين؟ بنت حيي بن أخطب، وهذه الجوارية بنت مين؟ بنت الحارث، كلهم أسياد في أقوامهم. نعم. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما العابدة الناسكة. ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها وهي في بلاد الحبشة، وجلبها للمدينة بنت أبي سفيان فزوجها في بلد الحبشة. سبحان الله، شوف أم حبيبة في الأيام فين؟ في الحبشة، وأبوها فين؟ سبحان الله، سبحان الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان في الحبشة من المبكرات، وأبوها يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، أول بيت هاجر. ثم زينب بنت جحش، وهي ابنة عمتي أميمة بنت عبد المطلب الناسكة العابدة. تقول عائشة: وما كانت امرأة تسميني مثل ما كانت تسميني زينب، ولكن حفظها الورع. لا، في محنتها لما النبي استشارها قالت: يا صلى الله عليه وسلم يعلم عنها لخيرا. قالت: حفظها الورع. شوف سبحان الله، مدارس والله يا اخواني، مدارس. ثم جويرية بنت الحارث ابن عامر، ثم صفية بنت حيي بن أخطب النضرية من ولد نبي الله هارون أخي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم ميمونة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس وخالد بن وليد ورضي الله عنهما، وهذه آخر ما تزوج من النساء. أما خديجة فتوفيت في حياته بمكة ولم يتزوج قط عليها حتى ماتت. وأما التسع التي بعدها فهن اللواتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم. زينب بنت خزيمة فين؟ وأولها لحقا به زينب بنت جحش، وآخرهن هند وقيل ميمونة. وتزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين فبقيت عنده نحو شهرين فمات في حياته عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي مات عن 90، ماتت خديجة في حياته، وماتت زينب في حياته، غير التي عقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عقد على 2 ولم يدخل بهما، فيكون عقد ودخل على 11 امرأة، مات عن 9 وعقد على 2 ولم يدخل بهما. وكان صداق نسائه كلهن 500 درهم، إلا أم حبيبة فأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وصفية أصدقها نفسها لأنها سبيت نفسها، يعني جعل مهرها عتاقها. ذكر أولاد عليه الصلاة والسلام: القاسم وبه كان يكنى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر، وقيل الطيب ولد آخر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وإبراهيم. وماتوا كلهم في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. في الخبر الذي أصر إليها فضحكت وبكت، ولما قالت عائشة سألت عن ذلك قالت: لا، ما كنت لأفشي سرا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي قالت له ذلك، قالت لها ذلك. وماتت بعده بستة أشهر. وزوجها علي بن أبي طالب، ولد له الحسن والحسين ومحسن، فأما محسن فمات رضيعا، وأما الحسن والحسين فمنهما جميع الشرفاء. يعني لعل هذه العبارة فيها شوية رائحة: أما الحسن والحسين فمنهما جميع أولادهما، وأما رقية وأم كلثوم فماتت عند عثمان رضي الله عنه. وطبعا لا يزال يقال الآن لآل البيت الشرفة كده، معروف من الأشراف، لكن الأشراف يعني من آل البيت، ولا شك هم أشراف مكرمون، لكن ما يختصون بهذا. فالصحابة كلهم أشراف وكلهم كرم الله وجوههم. نعم. وأما رقية وأم كلثوم فماتت عند عثمان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة، ولذا سمي ذا النورين. ولفاطمة أيضا مع علي 3 بنات، ماتت واحدة قبل البلوغ، وعاش اثنتان وكان لهما أولاد. أما عن أعمامي وعماتي عليه الصلاة والسلام: الحارث وقثم وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وحجل اسمه المغيرة، ودرار والغيضاق، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. أسلم منهم حمزة والعباس وصفية. أسلم مين؟ حمزة والعباس وصفية. أما حمزة فاستشهد في أحد ولم يخلف ولدا، وأما العباس فمات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أولادا، منهم ابن عباس حبر القرآن، ومن ذرية العباس كانت ملوك بني العباس كلهم. أما ملوك بني أمية فهم من ذرية أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وعبد شمس أخو هاشم ابن عبد مناف، وأما صفية فهي أم الزبير ابن العوام. أما عن مواليه فمن مواليه زيد بن حارثة وابنه أسامة وأبو كبشة سليم وأنيسة وشقران، ورثه من أبيه واسمه صالح، ورباح وأبو رافع وأبو مويهبة وكيرة وأبو ضميرة وسفينة وأبو هند، وكلهم أعتقهم وأخرون كثيرون. ومن النساء بركة حاضنته وأم رافع ومارية أم إبراهيم وريحانة وخضرة ورضوى وسلمى. واحد يقول طب بريرة كانت عند عائشة رضي الله عنها، وهي من أبرك يعني الإماء، ولهذا جاء في الصحيحين كان في بريرة ثلاث سنن، سنن في بريرة: سنة فيما أهدي إلى غير النبي، فيما تصدق به على غير النبي فأهداه المتصدق عليه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحما قال ما هذا؟ قال هذا أهدي لبريرة، هذا تصدق به على بريرة، قال وهو هدية لنا. وأما الثانية فإنما الولاء لمن أعتق، كما جاء في الصحيحين أيضا لما كتبت أهلها على 9 عواقم على 9 سنين، فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاءوا إن شئت أعددتها لك ويكون ولاؤك لي. والثالثة تخير الأمة إذا كانت عند عبد فعتقت وصارت حرة، هل تبقى معه ولا لا خيارة؟ زوجها اسمه إيه؟ مغيث، فقد تركته لما عتقت وكان يمشي وراءها يطلب منها أن ترجع إليه، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي يبكي ألا تتركه بريرة، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك شوف النبي بقى يعني لا، هذه زوجها، فرق لها، رق له النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها فقالت يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ قال بل أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. وأيضا أم أيمن هذه كانت عند أسامة الأول، أسامة بن زيد صح، كانت عند أسامة، أم أيمن كانت عند أسامة، ولا هي أم أسامة؟ هي أم أسامة، أي نعم هي أم أسامة، لكن أم أيمن ما كانت من النساء اللي عنده؟ هي بركة، يعني بركة هي أم أيمن، نعم. أي ذكر؟ لا ذكر، لكن هو ابنة حمزة، حديث في الصحيحين لما تنازع فيها علي وزيد و خدمه صلى الله عليه وسلم. وخدمه من الأحرار أنس ابن مالك وهند وأسماء ابن حارثة وربيع بن كعب اللي هو السلمي وعبد الله بن مسعود وعتبة وكان على سواكه وعتبة بن عامر وبلال وسعد وأبو ذر الغفاري وغيرهم. وطبعا دول تطوعوا مع كونهم يعني عربا وأشرافا وما كانت هذه توجد في الأحرار، ولكن لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من يكون على سواكه كالمسعود وكذا، ومن يكون على وضوئه كأنس، حراسه وحراس سعد بن معاذ وذكوان بن عبد القيس ومحمد بن مسلمة والزبير بن عوام ابن عمته صفية وعباد بن بشر وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وبلال. ولما نزل عليه قوله تعالى والله يحسمك من الناس ترك الحرس. أما رسله إلى الملوك، فعمر بن أمية الضمري ودحية بن خليفة الكلبي الذي كان ينزل عليه جبريل في صورته كثيرا، وعبد الله بن حذيفة السهمي وحاطب بن أبي بلتعة وعمر بن العاص وصليط بن عمرو العامري وشجاع بن وهب الأسدي والمهاجر بن أبي أمية المخزومي والعلاء بن الحضرمي وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. وأما عن كتابه فمنهم الخلفاء الأربعة وعامر بن فيرة، وهذا كان غلام أبي بكر، وعبد الله بن أركم الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن سعيد وحنظرة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن شرحبيل بن حسنة، وأيضا معاوية بن سفيان كان أيضا من كتاب الوحي. وقال: من يضرب الأعناق بين يديه. وأما من يضرب الأعناق بين يديه عليه الصلاة والسلام فعلي بن أبي طالب أنهما الفرسان يعني، والزبير ومحمد بن العوام ومحمد بن مسلمة وعاصم بن أبي الأفلح والمقداد ابن الأسود. وأما عن النجباء من الصحابة فالخلفاء الأربعة وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال. ولا أدري يعني من النجباء، فإنه لم يرد يعني تسمية نجباء في خلفاء الأربعة الراشدون، في أهل بدر، في أهل بيعة الرضوان، في كذا. أما يعني النجباء لا شك أن الصحابة كلهم نجباء. نعم. من شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ النبي شهد عينا لبعض الناس ووصفا لما شهد له القرآن للمتقين للمؤمنين للمحسنين. وأما الذين شهد لهم بالجنة فالخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح. يعني هو ما يستوعب الأسماء كلها. وقد أيضا شهد صلى الله عليه وسلم لغيرهم، شهد لعكاشة قال أنت منهم، شهد لثابت بن قيس قال هو في الجنة، وشهد صلى الله عليه وسلم لأعيان، نعم، لعائشة هي زوجتك في الدنيا والآخرة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الآخرة. ذكر دوابه عليه الصلاة والسلام. أما الخيل فمنها، ولبلال فإني سمعت لفا عليك بين يدي في الجنة كثير. وأما الخيل فمنها السكب والمرتجز ولزاز واللخيف والضرب والورد والضريس وملاوح وسبحة. العرب كانت تسمي، العرب كانت تسمي الفرس البعير حمار. وأما البغال فدلدل، وهي أول بغلة ركبت في الإسلام، وفضة وأولية. وأما الحمير فكان له حمار يقال له يعفور واسمه يزيد بن شهاب، يقول محشي ولم أرى من ذكر ذلك من أهل السير. وأما النعم فليس له شيء من البقر. وأما الإبل فله 20 لقحة بالغابة، وعنده اللقحة اللي هي الناقة القريبة العهد بالنتاج يعني بالولاد ليغزرة اللبن، وعنده مهرية وهي من الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان أبي القبيلة. طبعا عندهم الإبل والفرس وهذه أنساب وأنساب ومعروفة بهذا. نعم. ولهذا حتى في باب الغنائم بالنسبة للفرس، طبعا للفرس سهمان وللراجل سهم، فأي فرس يكون له السهمان؟ الفرس العربية، أما غير العربية قالوا لها سهم واحد. وله العضباء والجدعاء، وكان له 100 من الغنم، وكانت له شاة يختص بشرب لبنية تسمى غيثة، وكان له ديق أبيض. الله أعلم هذا يحتاج إلى ثبوت يعني من جهة النص. ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام: له 9 أسياف ذو الفقار والقلعي والبتار والحت والمخدم والرسوب والعضب والقضيب، وهو أول سيف تقلد به، وله سيف آخر ورثه من أبيه. وله من الرماح 4 يسمى واحد منها المثني، وله عنزة تركز بين يديه إذا صلى في غير المسجد في السفر والعيدين. وله محجن قدر الذراع وهي عصا معوجة الرأس، وهذه كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجته لما كان راكبا وهو طوف، وله مخصرة تسمى العرجون وهي عصا مستقيمة، وله قضيب يسمى الممشوق، وله من القسي أربعة ويعني جمع قوس، وجعبة وترس عليه تمثال عقاب وهو طائر من الجوارح معروف، أهدي إليه فوضع يده على ذلك التمثال فذهب. قال أنس رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وكان له درعان أحدهما السعودية والأخرى فضة، ودرع يسمى ذات الفضول، ويقال كانت عنده درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت، طبعا هذا ما يثبت. وكان له مغفر يقال له السبوغ، ومنطقة من أديم مبشور فيها ثلاث حلق فضة، والإبزيم فضة، والطرف فضة، وكان له لواء أبيض. أما عن أثوابه وأثاثه فترك صلى الله عليه وسلم يوم توفي ثوبي حبرة، وهو من ضروب اليمن، وقد جاء في الصحيح أن عائشة لما مات النبي سجي ببرد حبرة، وإزارا عمانيا، وثوبين صحاريين، وقميصا صحاريا وآخر سحوريا، وجبة يمنية وخميصة، وكساء أبيض، وقلانيص صغارا لاطية ثلاثا أو أربعا، وملحفة مورسة، وكانت له ربعة فيها مرآة ومنشط ومشط ومكحلة ومقراض وسواك، وكان له فراش من أدم حشوه ليث، وقدح مضبب بفضة في ثلاثة مواضع، وقدح آخر، وطور من حجارة، ومخضب يعمل فيه الحناء والكتم، ويوضع على رأسه إذا أحس فيه بحرارة، وقدح من زجاج، ومغسل من صفر، وقصعة، وصاع يخرج به زكاة الفطر، ومد، وسرير، وقطيفة، وخاتم فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة محمد رسول الله، وقيل إنه كان ملويا بفضة، وأكثر لبسه له في خنصر يمين، وأهدي له خفان ساذجان فلبسهما، ساذجان أي ليس لهما أعلام أو غيرهما للزينة، وله كساء أسود وعمامة سوداء يقال له السحاب، فوهبها عليا، فربما يقول إذا رأى عليا مقبلا بها أتاكم علي في السحاب، وله ثوبان للجبة ومنديل يمسح به وجهه إذا توض. أما عن معجزاته فذاك شيء منها، منها القرآن وهو أعظمها، أعظم الآيات التي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي تحدى به نبي صلى الله عليه وسلم، تحدي به العرب أن يأتوا بصورة بعشر صور بمثله مطلقا فعجزوا، وليس كما تقول المعتزلة أنهم قادرون على ذلك ولكن الله صرفهم، فيستدلون بدليل الصرفة أن الله صرفهم، وإلا هم قادرون على أن يأتوا بثلاث القرآن، وهذا تكذيب والعياذ بالله، بل هم غير قادرين أن يأتوا بمثله، ولم يصرفهم الله، إذ لو صرفهم الله فما معنى التحدي، إذا صرفهم الله فما معنى التحدي. وشق صدره قد حصل هذا مرارا كما جاء في الصحيح، والإسراء وانشقاق القمر، ورمي يوم حنين، ورمى يوم حنين قبضة من تراب في وجوه الأعداء ألا شاهت الوجوه، فهزمهم الله، ونسج العنكبوت على فم الغار الذي اختفى فيه وصحبه أبو بكر، ومع شش الحمام عليه، وهذا لا يثبت أبدا ولا يصح، بل الله عز وجل حافظ نبيه بلا نسج عنكبوت وبلا عش حمام وبلا بيضة بيضتين، حفظ الله عز وجل. والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمين لرآنا، فقال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ومسح ضرع شات حائل فضرت وهي لم ينزع عليها الفحل قط، ونبع الماء من بين أصابعه، والبركة في الطعام الذي وضع يده فيه، كل هذا ثابت. ومسح رأسه على أقرع فبرأ ونبت شعره، هذا أيضا نحتاج إلى دليل. وتفله في بئر مرة فجلت، ودعاء لكثير من الناس فاستجيب له فيهم، وهذا حصل. وبالمطر فكان كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وهو على المنبر وجاءه الرجل فقال يا رسول الله هلكت المواشي وكذا فادعوا الله لنا، فقال النبي اللهم أغثنا. قال الراوي فما هي والله فما في السحاب من قزع ولا كذا حتى وسطت سحابة فأمطرت فخرج الناس يمشون في المطر وبالصحو حين دام المطر فكان الجمعة اللي بعدها، فجاء الرجل نفسه أو غيره رجل غيره فقال يا رسول الله هلكت المواشي، فرفع النبي أصبعه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية، فجعل النبي كلما أشار إلى جهة تفرق السحاب معه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه. ولهذا أخوانا سبحان الله يعني الغربة التي تكون في آخر الزمان من هذا الوجه شديدة. يعني تخيل مثلا نعم النبي بين أظهرهم، لما ترى هذه الآيات لا شك أنها تخلع القلوب وتثبت الأقدام، لكن أنت الآن لا بلا سحاب يمطر ولا بلا حصى يسبح ولا بلا طعام يبارك فيه ولا يعني أنت تتعامل مع غيبيات ومع نصوص ومع كذا. فلهذا ويعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. ودعاؤه على قريش فأصابتهم سنة فقر قحط يعني أكلوا فيها العظام، ورده لعين قتادة وكانت سالت على خده فكانت أحسن عينين، وقلب العصا سيفا، وشهادة الحيوانات له بالرسالة، وكذلك شهادة الشجر له وكذلك شهادة الشجر له وسجودها له وإجابتها دعاء ورد الشمس. لا أحتاج كله إلى يعني أدلة، ورد الشمس بعدما غربت حتى صلى العصر وقد فاتته، هذا احتاج إلى دليل، وإلا في الصحيحين أن الشمس غربت وجاء عمر وقال يا رسول الله لم نصلي العصر، قاتلهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بطونهم أو أجفهم نارا شغلون عن صلاة الوتر صلاة العصر. نعم. وإحياء الموتى، وهذا الله أعلم لم يثبت، وإبراء المرضى وتسليم الحجر الأسود عليه، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، وتسبيح الحصى في كفه، نعم ثابت، وتسبيح الطعام وهو يؤكل ثابت أيضا، وإعلام الشاي المشوية له بأنها مسمومة، نعم هذا ثابت في الصحيحين، وشكاية البعير ما عليه ثابت أيضا، وحديث جذعي، هذا حديث جابر عند البخاري حتى ضمه إليه فسكت، إلى غير ذلك من المعجزات التي لا تحصى. وباب دلائل نبوته، ده في دلائل النبوة، باب دلائل نبوته من أهم الأبواب أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنها دليل نبوته من أقصر طريق دلائل نبوته من المعجزات التي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يفرق بين معجزة صلى الله عليه وسلم وبين الكرامة التي يجريها الله عز وجل على يد الأولياء؟ لأنه قد تجري بعض الكرامات فيظن الناس بهؤلاء النبوة، وأيضا ما يجري على ألسنة على أيدي المشعوذين. ما الفرق، ما الفرق بين آية النبي وآية الولي وآية الغبي المشعوذ الدجال؟ ما الفرق؟ ها آية النبي يعني مشربة بالتحدي، أما الكرامة آية خارق لكن ليس فيها ذاك التحدي، وخارق الشياطين من الشيطان تراه بعيدا عن الاستقامة، ثم يجري الله يشاء الله هذه الأشياء بإرادته الكونية فيفعلها الشيطان من أجل إضلال بني آدم. ولهذا قال الأئمة إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والإيه والسنة. أما عن وفاته صلى الله عليه وسلم، فلما حضره الموت وعنده قدح في ماء فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، فلما توفي سجي ببردة حبرة، وكذب بعض أصحابه بموته دهشة 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 منهم، ولم يكن فيه أثبت ابن العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. طبعا موقف صعب جدا، ومن ذا الذي يعني يتحمله يا إخواني، من ذا الذي يتحمله؟ صعب صعب، النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول حياتهم أغلى من حياتهم، أغلى من حياتهم، يتنافسون على النظرة على النخامة على الشعرة، فجأة لا يجدونه، صعب هذا، صعب. جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه ما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو حجر. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أنس أنه كان إذا صلى الغداء صلى الله عليه وسلم أرسل أهل مكة، أرسل أهل المدينة إليه غلمانهم معهم أنية الماء ليغمس النبي يده، بركة ليغمس النبي يده صلى الله عليه وسلم، فلربما أتوا في الغداة الباردة فيغمس يده صلى الله عليه وسلم، يتنافسون على عرقه. عند البخاري حديث أم سلي رضي الله عنها كانت تأخذ العرق وتجعله في قارورة الطيب، يتنافسون على ذلك كله، وفجأة ما يجدون النبي صلى الله عليه وسلم، دهشة عظيمة تنسي، يعني تجعل الحريم حيرانا، يعني ما نتخيل يا إخواني، لا يمكن قط نتصور أن النبي يكون بين الصحابة ثم يموت صلى الله عليه وسلم. إحساس الصحابة ما هو؟ الصدمة دي على الصحابة ما هي؟ عمر رضي الله عنه، عمر من كعمر؟ اوعى تقول أنا كان ممكن أصبر، عمر من كعمر رضي الله عنه، ويهديه أبو بكر فلا يسمع، دهشة عجيبة، دهشة عجيبة. ولهذا من رحمة الله أن الإنسان لا يؤاخذ بهذه اللحظات، غضب شديد فرح شديد قد ينسي الإنسان، قد يخرج من الإنسان أشياء ما يرضى عنها بعد ذلك لو هدأ، والله عز وجل ما يحاسب، لأن هذا خروج عن الإيه، خروج عن الـ يعني الاتزان الذي يكون معه التكليف الأهلية، عارض، عارض، هذا من العوارض. نعم. ولهذا قال الرجل إيه؟ اللهم أنت، من شدة الفرح قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا وقع للصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ولهذه الكرامة العظيمة أن النبي يكون معهم صلى الله عليه وسلم، اللي يقول كانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله، يعد بالنظرة، يعد بالنظرة، واللي يترك قصته لأن النبي أمسكها، واللي يبقي شعراته عنده زي أبو طلحة، وبقيت عند حتى كانت عند ابن سيرين كما جاء عند البخاري شعرات يحتفظ به. ولهذا لما تكلم البعض في معاوية مما قاله بعض الأئمة لمن تكلم، قال يا هذا ما ظنك برجل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، هذا شرف عظيم. ثم سمع من باب حجرته عليه الصلاة والسلام قائلا يقول ولا يرى شخصه لا تغسله فإنه طاهر مطهر، ثم سمع بعده قائلا يقول ولا يرون شخصه أيضا اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر، هذا والله كله كذب، كله كذب. نعم. ثم عزاهم فقال الخضر مات، الخضر ما يكون عن عهد رسول الله كما تقول الصوفية في رسالة طيبة لابن حجر في ذلك. ثم عزاهم فقال إن الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت، فبالله فاتقوا إليه فارجعوا فإن المصاب من حرم الثواب. واختلفوا في نزع ثيابه فألقي عليهم شبه النوم فسمع، طبعا النبي غسل وقد غسله أقرباؤه، وتقول عائشة والحديث عند البخاري لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي إلا أزواجه، إنه غسل. نعم. طيب فغسله علي والعباس ولداه الفضل وقثم وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، ولم يخرج منه عليه الصلاة والسلام شيء ما يخرج من الموتى، فقال علي قد طبت حيا وطبت ميتا، وكذلك قال أبو بكر حين دخل عليه وميت فقبل بين عيني وكفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياط، وصلى عليه المسلمون أبذاذا لم يأمهم أحد، وحفر عليه اللحل وأطبق عليه تسع لبنات صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر دفن خلفه، ولما توفي عمر دفن عند رجلي أبي بكر، وذلك على يقول هذه الصورة ورسم. نحن نرى الآن النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبو بكر وبجوار عمر، هذه قبورهم الموجودة. أما عن خصائصه التي اختص بها دون أمته وما اختصت به أمته دون الأمم، فمنها صلاة الضحى فرضت عليه، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، ما كانت فرضا لأن النبي كان يتركها أحيانا، وكذلك الأضحية وأيضا هذا لم يصح، والوتر وهذا أيضا لم يصح فرضيته، وصلاة الليل هذا فيها الخلاف المعروف، هل صلاة الليل واجبة عليه صلى الله عليه وسلم أو هي نفل، والسواك وهذا ليس أيضا فرضا، ومشاورة أصحابه ومصابرة عدوه ولو بلغ ما بلغ، طبعا هذا لا يصح، قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، وقضاء دين من مات ولم يخلف مالا، وتخيير نسائه فيه، ومنه ما حرم عليه كالشعر والخط والزكاة والصدقة والأكل متكئا والبصل والثوم والكراث. طبعا الأكل متكئا هو قال كما عند البخاري لا أكل متكئا، بل بوب البخاري بهذا الباب لعدم صراحية صراحة النهي، فقال باب لا أكل متكئا، ما قال النهي ولا قال كذا. أما مسألة تحريم البصل والثوم والكراث، أما التحريم فنحتاج إلى دليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لمناجاته، فقال إنما أناجي من لا تناجوه، وإذا لبس لأمته واللأمة اللي هي الدرع يعني لا ينزعها حتى يلقى العدو. نعم، وإتمام التطوع مطلقا أيضا هذا يحتاج إلى دليل، وأن ينظر إلى ما تعبيه غيره من الدنيا يعني ما ينظر يعني، وخائنة الأعين وإمساك الكارهة ونكاح الكتابية والأمة المسلمة، كل هذا طبعا يحتاج إلى دليل، اللي ورد به دليل من خصائصه يقال به، كأن ينكح المرأة من غير ولي بالهبة، ومنها ما أبيح له كالوصال، وأيضا ما زاد على الأربع نسوة، ومنها ما أبيح له كالوصال في الصيام. نعم، قال إني لست كهيئتكم، والصفاء ما شاء من الغنيمة، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ودخول مكة بلا إحرام، لا هذا ليس خصوصية، بل من لم ينوي عمرة أو حجا له أن يدخل بلا إحرام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر ولم يدخل بإحرام، وإباحة القتال فيها ساعة. نعم، فإن جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وله أن يقضي بين الخصمين بعلمه. هذا أيضا يحتاج إلى دليل، وأن يحكم لنفسه وولده، وأن يشهد نفسه وولده لأن غير متهم، وأن يقبل شهادة من يشهد له، أن يقبل شهادة من يشهد له كخزيمة لما شهد له، ولا ينتقض وضوءه بالنوم. هذا أيضا يعني قد يدل عليه، فإنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولا ينام إيه قلب، هذا له وجه. وإن كان النبي كان يفعل الأكمل فيتوضأ صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما نام عند ميمونة قال فقام النبي فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وأكل مال، ولكن العلماء ابن حجر له كلام في هذا، وأكل مال غيره إذا احتاج إليه ويجب على صاحبه أن يعطيه له، هذا احتاج إلى دليل، وصيانته نفسه بنفس غيره، وإباحة الزيادة على أربع حرائر في النكاح، وانعقاد نكاح برض الهبة ولا مهر فيه قبل الدخول ولا بعده، وأن يعقد نكاحا لنفسه ولغيره بلا ولي ولا شهود، وفي حال الإحرام بالحج أو غيره، لا في حال الإحرام لا، لأنه يمكن صح عند حديث ميمونة، حديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو محرم، والصواب أنه تزوج ميمونة وهي حلال، كما صرح بذلك أبو رافع الواسطة بينه وبين ميمونة، وكما صرحت ميمونة نفسها. وإذا خطب امرأة خلية يعني ليس لها زوج وجب عليها القبول، وتحرم على غيره خطبتها وعدم القسم بين أزواجه وإمائه، يعني ليس القسم واجبا عليه، ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. ومنها مختصة، طبعا في أشياء لا دليل عليها، ومنها مختصة من فضائله كتحريم أزواج على غيره بعده أبدا، سواء مات عنهن أو طلقهن. مات عنهن نعم بإجماع، أو طلقهن خلاف بين أهل العلم، من طلقها النبي هل تزوج بغيره؟ خلاف بين أهل العلم. والصواب ذكر ابن كثير أيضا في التفسير إنه لا تتزوج، أن لها أن تزوج غيرها لأنها لم تعد من زوجاته. وأزواج أمهات المؤمنين وهن أفضل من غيرهن من النساء، وجعل أجرهن أو عذابهن ضعفين، ووجوب الصلاة عليه مع السلام، يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام. طبعا هذا في الصلاة نعم، أما خارج الصلاة ليست واجبة إلا إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فقد يقال بالوجوب في ذلك والله أعلم. وأنه خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، خاتم النبيين والمرسلين، فإذا ختمت النبوة فالرسالة من باب أولى، لا كما يقول البعض إنما ختمت النبوة ولم تختم الرسالة، فيمكن أن يكون هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو غلاة الصوفية الذين يكون بختمت النبوة ولم تختم الولاية، والولاية عندهم أرفع من النبوة والرسالة، فلهذا عندهم خاتم الأولياء زي خاتم الأنبياء. وخير خلق الله أجمعين، وزمان خير كل زمان قبله وبعد، وأمته أفضل الأمم، معصومة من الإجماع على ضلالة، وشريعته مؤبدة وناسخة لغيره، وجعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لهم الغنائم كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، ويوم الجمعة اصطفاه الله لهم، وقد أضل عنه اليهود والنصارى، والشهادة للأنبياء على أمومهم يوم القيامة، لأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فهي التي تشهد للأمم يوم القيامة، هم الشهداء لنوح، وهم الشهداء للوط، وهم الشهداء لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا، وما بقي من ذلك أكثر. وفي هذا كفاية، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نرزقنا وإياكم يعني رفقته وفي الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب.